أو كان عبده أي كان أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه أن استمرار القات إنما يعتبر في نوع الشفاف لا في شخص الشفاف. فلو فرضنا أنه سافر قاصدا مكانا معينا المسافة بينهما بين منزله وذلك المحل 8 فراسخ وفي الطريق عدل إلى مكان آخر أيضا المسافة 8 فراسخ يقصر في صلاته ولا يعتبر أن يكون الشخص المقصود بل أن يكون الشخص المقصود مسافرا في الشخص المقصود بل يجوز تبديله بفرد آخر والعبرة بثمانية فراسخ. وهكذا إذا كان قاصدا للمسافة وندم في التاريخ فعدل ولكن عزم على الرجوع وفرضنا أن الذهاب 4 فراسخ والمجيء كذلك أيضا يقصر في صلاته. فلا فرق بين المسافة التلفيقية والمسافة الامتدادية بل يمكن أن يكون من الأول غير قاصد لشخص من السفر فخرج من بلده قاصدا الكوفة ومنه إلى الحلة أو الديوانية لا يدري فعلا ولكن عازم لثمانية فراسخ والطريق المشترك هو الكوفة. يقصر صلاته في الكوفة ما دام عازما على السفر وإن لم يعين شخص المسافة التي يسافرها ويمشي فيها مردد بعد ذلك لا يدري أنه يمشي إلى العلة يريد شراء شيء مثلا وهو موجود في كلا البلدين لا يدري أنه يمزي إلى الحلة أو يمزي إلى الديوانية أو إلى الكربلاء مثلا. المقصود أنه غير قاصد للشخص في جميع ذلك يقصر في صلاته ما دام قصد الثمانية موجودا. يدلنا على ذلك الإطلاقات المستفاد من الإطلاقات أن من يسافر 8 فراسخ المعبر عنها ببياض يوم أو بمسيرة يوم فهذا يجب فيه التخفيف. الدليل الذي قيد هذه الروايات المتزافرة الكثيرة بل المتواترة لعلها ولو تواترا إجماليا إنما هو موثقة عمار قال لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلد من منزله أو قريته 8 فراسخ. فعلمنا أن مطلق 8 لا أثر له فلو مضى 8 فراسخ غير قاصد من منزله وإنما بل عرض له عارض وترأت هارئ لأجله مضى 8 فراسخ وإلا كان قاصدا لثلاثة مثلا ثم 3 ثم 2 مثلا بالنتيجة صار السفر 8 فراسخ ولكن غير قاصد من الأول. في هذه الموثقة حكم سلام الله عليه بعدم التقصير لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ رفعنا اليد بهذه الموثقة مضافا إلى الإجماع كذا. وهذه الموثقة لا تدل على أزيد من اعتبار قصد المسافة يعني قصد 8 فراسخ لا يسير لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ فقصد 8 فراسخ معتبر في هذا الشخص بقاء حدوثا وبقاء ولكن شخص 8 فراسخ لم يذكر في هذه الرواية. ومن هنا لا يشك ولا نحتمل أن أحدا شك في ذلك أنه لو قصد 8 فراسخ أنا نحو الكلي كما ذكرنا یخرج من داره قاصدا ثمانیه فراسخ ولکن لا یدری این یمزی. شکی انه یقصد لانه خرج من منزله قاصدا ثمانیه فراسخ ولا نظن ان احدا یشک فی ذلک ولی اسیر ایزن که ذالک فرزنا اسیرون اخذ و اخرج من بلاده ولی یدری این یسیر این یخذونه اذا علم بانه یسافر ثمانیه فراسخ یقصد و این لم یکن عالما بشخص المسافه فشخص المسافه غیر مقصود غیر معتبر جزمن فإذا لم يكن الشخص معتبرا ويكفي قصد المسافة على نحو الكلي خرج لأن يسافر ثمانية فراسخ أي مورد كان لا يدري حين خروجه أنه أين يمضي وفي أي بلد يتم له هذه المعاملة مثلا لا يدري ذلك يقصر في صلاته فعليه فإذا فرضنا أنه عدل من شخص الى شخص آخر قصد ثمانیه فراسخ موجود لان الشخص لم يكن له دخل في ذلك فقصد ثمانیه فراسخ هذا القصد موجود والتبدل انما هو في الفرد بدل هذه الثمانیه بثمانیه اخرى فإذا رجع عن قصده الاول وقصد فردا آخر التبدل انما هو في الشخص لا في النوع والعبرة في القصد إنما هو بالنوع بكلية ثمانية فراسخ لا بشخص ثمانية فراسخ فلو عدل في الطريق إلى محل آخر وكانت المسافة من منزله إلى ذلك المحل ثمانية فراسخ قصر في صلاته ولو أغمزنا عن هذا وفرضنا أن الموثقة ظاهرة في قصد الشخص أن يكون شخص البلد مقصودا يسير من منزله أو قريته إلى مقصده اذا لم يكن مسافتان ولو ملفقتان يتم صلاته لان حكم الفرد الاول قد زال والفرد الثاني لم يكن مقصودا من الاول لو فرضنا ان الموثقه ظاهره في ذلك فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بل والقول بكفايه بقاء الكلي وقصد السفر على نحو الكلي على خلاف هذه الموثقة وذلك لصحيحة أبي ولاد فيه يعني لم يتحقق لي السفر وإذا بلغ أربع فراسخ فيبقى على القصد لأنه مسافر حتى يرد منزله أو يصل إلى منزله أو لفظ آخر ما أدري هذا المعنى فهذه الصحيحة قد دلت على أن من سافر وقاصداً ثمانية فراسخ فبدا له وهو على أربعة فراسخ يقصر في صلاته من جهة رجوعه وإن كان هذا أمرا حادثا لم يكن قاصدا ذلك من الأول و فهازا تبدل فی الشخص، یعنی کان المسافت المقصوده مسافتا امتدادیه و تبدل بشخص آخر و هو المسافت التلویقیه فحکم سلام الله علیه بالقصد. و من هنا نسب الى الشیخ قدس الله نفسه انه لم یقل بالقصد فی الثمانیه الامتدادیه عند التبدیل عند التبدل، ولكن قال به في المسافة التلفيقية، والظاهر أن مدركه هو هذه السيئة. وإلا فلا فرق في التبدل بين الامتدادية والتلفيقية. فهذه السيئة دالة صريحة على أن من بدا له وتبدل قصده من المسافة الامتدادية إلى المسافة التلفيقية يقصر في صلاته. فنحكم بذلك في المسافة الامتدادية أيضا لوجهين. أولا للأولوية، فإن مسافة التلفيقية إنما حكمنا بالقصر فيها لأنها ملحقة بالمسافة الامتدادية كما تقدم، فلا يمكن أن يحكم بالقصر في المسافة التلفيقية ولا يحكم بالقصر في المسافة الامتدادية. قال عليه السلام لأنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه، أو فقد مثلا مشى ثمانية فراسه. فهذا إلحاق، يعني الحكم بالقصر في الثمانية التلفيقية من جهة الإلحاق بالثمانية الامتدادية. فإذا ثبت القصر في المسافة التلفيقية في موردين يثبت في المسافة الامتدادية بطريق أولى. هذه جهات. الثانية أن التعليل الوارد في الرواية يفيد العموم، لأن الإمام عليه السلام علل هذا الحكم بأن القاصد للرجوع إذا بلغ أربعة فراسخ وقصد الرجوع يقصر في صلاته لأنه مسافر حتى يدخل منزله. هذا التعليل، مسافر حتى يدخل منزله. فمن كان بلغ هذا المقدار يعني أربعة فراسخ هذا مسافر حتى يدخل منزله، فلو فرزنا يمزي أربعة فراسخ أخرى غير ذلك، يعني لا يكون تلفيق بل يكون امتداد يتبدل سفر بسفر آخر. فالخارج إنما فإذا فرزنا أنه رفع اليد عن سفره ولم يكن محكوما بالسفر كما إذا سافر فرسخين وبدا له فأراد الرجوع هذا يتم في صلاته لأنه لا سفر له، وأما إذا سافر أربعة فراسخ فيقصر على الإطلاق، رجع أو مشى إلى مكان آخر يريد قصد الإقامة في بلد آخر، مثلا مشى إلى الكفيل فرزنا أربعة فراسخ نفروز، بعد ذلك يمضي إلى الهلة فيبقى هنا شهرا أو يبقى عشرة أيام، هذا مسافر ما لم يدخل منزله أو ما هو في حكم المنزل مثل قصد إقامة عشرة أيام مثلا فهو مسافر. فهذا التعليل يدلنا على أن الحكم لا يختص بمن يكون مسافرا أربعة بمن يكون قاصدا للرجوع، بل إذا لم يكن قاصدا للرجوع أيضا كذلك. فإذا ثبت الحكم في المسافة الامتدادية في أربعة فراسخ يثبت فيما دونه أيضا لعدم القول بالفسر جزما، فلو فرزنا أنه مشى ثلاثة فراسخ وبدا له عن السفر بالنسبة إلى هذا الشخص سيمضي خمس فراسخ أخرى، خمسة فراسخ أخرى أيضا يقصر في صلاته. إذن السعيد أنه لا يعتبر استمرار على القصد الشخصي لعدم المقتضي أولا، فإن موثقة عمار لا تدل على قصد على اعتبار قصد الشخص، ولو فرضنا أن المقتضي قد تم فصحيحة أبي ولاد الواردة في الباب الخامس من صلاة المسافر هذه السيئات تدلنا على عدم اعتبار القصد الشخصي، بل العبرة بثمانية فراسخ كيفما اتفق، ولو فرزنا بالتلفيق فضلا عن المسافة الامتدادية. بعد هذا يقع الكلام في من قصد ثمانية فراسخ فبدا له في الأثناء وهو لم يصل إلى الأربعة مثلا، يعني في مكان يحكم عليه بالتمام، ثم بعد ذلك رجع عن نيته وبنى على السفر ثانيا. أولا ندم فلم يكن بانيا على السفر، مثلا مشى قاصدا الهلة، مشى إلى الكوفة وهو في الكوفة بل كان محكوما بالقصد، فعدل عن نيته فبنى على أن يرجع إلى النجف، ثم بدا له بدا عن البدا فبنى أنه أن يمضي إلى الهلة، فهل يحكم عليه بالقصد أو يحكم عليه بالتمام أو أنه نا تفصيلا؟ ذكر قدس الله نفسه تفصيلا في المقام، وحاصل تفصيله أنه لو كان بعد ذلك الباقي مسافة ولو مسافة تلفيقية فلا إشكال في القصد، هذا معلوم. ولو فرضنا أن الباقي ليس بنفسه مسافة ولا بزميمة الرجوع، يعني ليست مسافة تلفيقية ولا مسافة امتدادية، وإنما هي مسافة بزميمة ما تقدم، وقد فصل بينهما بنية عدم السفر، هنا ذكر قدس الله نفسه أنه قد يكون البداء بعدم، يعني بداء عن البداء، قد يكون نية السفر بعد البداء، قد يكون أنه ذهب مقدارا مشى مقدارا أيضا مع هذا التردد أو مع العزم على العدم، أو لم يقطع من المسافة شيئا، هو في محله في داره، بات في الكوفة بل فعزم على الرجوع إلى النجف، ثم صباحا بعد طلوع الشمس نوى السفر. وتارة له كان عازما على أن يمضي إلى الهلة فبدا له، وبعد ذلك بنى أن يمشي فرسخا أو فرسخين لشغل آخر، فمشى بعد ذلك ندم أيضا بدا له أن يسافر. فهذا قسمه. أما فيما إذا فرضنا أنه مشى مقدارا، نفرض من هنا مثلا إلى بلد، خب هلا لا بأس به، نفرض أنه ثمانية فراسخ إلى الهلة، تارثا هذا الذي بدا له عن السفر في الكوفة مشى مقدارا وهو متردد أو بان على عدم السفر، مقدار فرسخ أو فرسخين، خرج لسيد أو لملاقات شخص أو لغاية أخرى، ثم بدا له أن يمشي إلى الهلة، هذا لا إشكال فيه أنه لا يقصر في صلاته. وذلك لأجل أن الباقي لا يكون مسافة، هذا المقدار قد ثبت حكمه، هذا المقدار الذي صار بلا قصد، والباقي ليس بمسافة حتى بزميمة ما تقدم، لأن المجموع ثمانية فراسخ، فإذا ألغينا منه فرسخا حيث إنه مشى وهو غير قاصد للسفر، إما متردد أو عازم على العدم، فالباقي إذا زم إلى ما تقدم لا يكون مسافة فلا يقصر في صلاته، هذا ليس لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أن الباقي مسافة بزميمة ما تقدم أو أنه لم يتحرك من مكانه ونوى السفر، تردد أو بنى على العزم ثم بعد ذلك رجع إلى نية السفر وبعد لم يقطع من الطريق شيئا، ففي هذه الصورة التي بل لم يقطع من الطريق شيئا أو قطع ولكن الباقي مع الماضي بل مسافة، هنا استشكل قدس الله نفسه وبنى احتمل القصد في وجه على ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قال في القصر وجه ولكنه مشكل، ولذا احتاس بالجمع، نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المسافر قد بدا له في أثناء المسافة ثم بعد ذلك رجع، فهل يكون حكمه القصر بعد ذلك أو يكون هو التمام أو في المسألة التفصيل؟ ذكر قدس الله نفسه أن الباقي الذي قصده ثانيا بعدما بدا له عن السفر قد يكون مسافة بنفسها ولو تلفيقية، وقد لا يكون مسافة. فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في لزوم القصر، فلنفرض أن ما تقدم ألغي وساقط، لكن الباقي بنفسه مسافة فلا بد من القصر في الباقي. وإذا فرضنا أنه ليس بمسافة إلا بزميمة ما تقدم، فقد يكون قطع مقدارا من المسافة وبدل بعد ذلك بدل، يعني قطع مسافة مع التردد أو مع البناء على العدم، ثم بعد ذلك رجع إلى قصد السفر ثانيا. وقد يفرز أنه لم يقطع في الطريق، لم يقطع من الطريق شيئا، بدا له فعزم على عدم السفر أو تردد في ذلك، ثم بعد ذلك رجع وعزم السفر وهو في مكانه. فهنا تبعا مسائل: الأولى فيما إذا كان الباقي مسافة بنفسها ولو ملفقة حكم فيها بوجوب القصر، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أن إطلاق كلامه لا يمكن المساعدة عليه، فإن ظاهر كلامه أنه يقصر من حين عزمه، حينما عزم على السفر بعد ذلك يقصر، وهذا لا نعرف له وجها، فإن القصر إنما هو مترتب على السير وعلى الخروج على السفر. فالحاصل أنه على الحركة الخارجية على ما هو مقتضى الروايات: مسيرة يوم، بياض يوم، في بريدين. بعدما فرضنا أنه حكم عليه بالتمام بعدوله عن السفر، وهذا الحكم حكم واقعي لا حكم ظاهري، باعتبار الاستمرار، استمرار القصد في وجوب القصر وفي صحة الصلاة قصرا، لا بد من أن يكون القصد مستمرا على ما تقدم. فلو سافر بغير قصد لا يكون سفره هذا موجبا للقصر. فإذا كان استمرار القصد معتبرا، وقد فرضنا أنه لم يستمر القصد، عدل عن السفر وبنى على الرجوع مثلا أو على إقامة 10 أيام في ذلك المحل، قصد الإقامة مثلا، فتبدل حكم القصر بالتمام بعد ذلك، كيف يقصر وهو لم يخرج ولم يسافر؟ فلا بد من أن يقيد الحكم بالتقصير بخروجه عن ذلك المحل وشروعه في السفر. إذا خرج وشرع في السفر فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه يقصر في صلاته، لأنه إنشاء سفر جديد. فمن هنا قصد 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. وأما لو عدل إلى السفر وبنى أن يسافر وبعد لم يخرج من محله وانقطع سفره الأول على الفرض بالبناء على العدم أو بالتردد، فلنفرض البناء على العدم أولى وأحسن،
كما إذا قصد الإقامة في هذا البلد أو جزم بالرجوع إلى بلده وبعد لم يصل أربعة فراسخ كيف يحكم عليه بالقصر؟ بأي ميزان يقصر وهو في محله؟ بعدما فرضنا أن حكم السفر الأول قد زال وكان القصد المعتبر في التقصير زال، فالموضوع يعني موضوع التقصير إن عدم وتبدل بنقيزه أو بزده، بعد ذلك كيف يحكم عليه بالقصد بمجرد رجوعه وعزمه على السفر ثانيا؟ فلابد من تقييد هذا الحكم بما إذا خرج من محله وشرع في السفر. إذا خرج وشرع في السفر يحكم عليه بالقصد، وحد الترخص المعتبر في الخروج عن الوطن غير معتبر في هذه الموارد جزما على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. كاعتبار حد الترخص أن اعتبار حد الترخص ليس في كل مورد حكم المكلف فيه بالتمام، فالحد الترخص مختص بالوطن وبالمنزل الذي استوطنه، إذا خرج منه يعتبر في حد الترخص، وأما في مكان إذا حكم عليه بالتمام لسبب من الأسباب، منها موردنا منها قصد الإقامة، فرضنا أنه ورد محلا وبلدا وقصد فيه الإقامة ثم بعد ذلك خرج إما أثناء الإقامة أو بعد تمامية الإقامة لا نعتبر حد الترخص. فإذا فرضنا أن هذا الشخص حكم عليه بالتمام بمجرد أن يشرع في السفر ويسير خارجا يحكم عليه بوجوب القصر، فهذا الإطلاق إطلاق كلامه قدس الله نفسه كإطلاق كلام غيره ليس في محله، لا بد من اعتبار السير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا فرضنا أنه عدل عن السفر فبنى على عدمه بقصد إقامة أو بقصد رجوع أو تردد في ذلك ثم بعد ذلك بنى على السفر، وفرضنا أن الباقي ليس بمسافة ولكن بزميمة ما تقدم مسافة، فلو فرضنا أنه بنى ذهب ثلاثة فراسخ و بعد ذلك بدا له فعزم على الرجوع او الاقامه عشرة ايام ثم او تردد و بعد ذلك بنا على ان يمزي و يسافر الباقي ياتي بالباقي وهو خمسه فراسخ و يبقى هناك في محله عشرة ايام مثلا بحيث لا تتحقق المسافه بما بعد العزم ما بعد الرجوع، الباقي لا يوجب القصر. في هذا الفرد جزم صاحب الجواهر قدس الله نفسه واتبعه غيره بالقصر، ولكن الماتن قدس الله نفسه صاحب العربة استشكل في ذلك، فلذلك احتاط بالجمع بين القصر والتمام. وقد يقال إن هذا من موارد دوران الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص، هذا من موارده، فإن المفروض أن المسافر قد حكم عليه بوجوب القصر في تمام صلواته وفي جميع هذه الأمكنة من مبدأ ثمانية فراسخ إلى منتهى ثمانية فراسخ في جميع هذه الأزمنة وفي جميع هذه الأمكنة محكوم بوجوب القصر وأن يقصر في صلاته. خرج من ذلك موضع التردد، إذا تردد أو بنى على العدم جزم بالعدم فلم يكن قاصدا للسفر أو قاصدا لعدم السفر، هذا المورد وهذا المكان قد خرج عن عموم العام، بعد ذلك نشك في أن الحكم والقصر يعني الحكم المخصص باقين أو يتمسك بعموم العام وهو القصر. ولكن الصحيح في هذه الموارد أن يتمسك بالعموم العام لا باستصحاب حكم المخصص، فإن الحكم حكم بل ثابت لكل فردين، يعني العموم استغراقي لا مجموعي، كل فرد من أفراد الصلوات في كل مكان من هذه الأمكنة وفي كل زمان من هذه الأزمنة محكوم بالقصر. إذا خرج فردون يبقى الأفراد الأخر تحت العام فيتمسك بعموم العام ولا يمكن التمسك بالاستصحاب. قد يقال هكذا، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الكلام في المقام إنما هو في زميمة ما بقي إلى ما تقدم. فإن لم نقل بالزميمة وقلنا بأنه يتم صلاته في الباقي لأنه ليس بمسافتين، ما تقدم أيضا كذلك، لا أن ما تقدم باق على التمام. فإنا إذا ادعينا أن دليل القصر وجوب القصر ظاهر في الثمانية المتصلة المتصلة بنفسها والمتصلة من جهة القصر على ما هو مقتضى موثقة أمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، يكون السير من منزله ثمانية فراسخ الثمانية المتصلة مع القصر بهذه الثمانية المتصلة. إذا فرضنا أن هذا الموضوع قد ارتفع ولم يكن قاصدا في زمان وفي مكان بعدما وصل ثلاثة فراسخ لم يقصد السفر بل وكان عازما على الرجوع أو قاصدا للإقامة أو مترددا في ذلك، فالموضوع انتفى، فمن الأول لم يكن محكوما بالقصر. لا أنه محكوم من القصر أولا، فالدليل التخصيص يخرج هذا الحال ويخرج ما بعده ويخرج ما قبله، كل ذلك خارج. لا أن ما قبل هذا داخل في عموم العام وهذا خارج والشك في الباقي، بل إذا أخرجنا هذا عن تحت العام وقلنا إنه يجب عليه التمام فعلا وجوبا واقعيا لانتفاء الموضوع، فالسير من الأول لم يتحقق، يعني انكشف أن ما تخيله موضوع لوجوب القصر ليس بموضوع لوجوب القصر من الأول. ولو بنينا على أن الصلاة التي صلاها قصرا لا يجب عليه الإعادة، لو بنينا على هذا ولا نبني، لو بنينا على أنه كما المشهور أنه لا يجب الإعادة، لو بنينا على أن الصلاة التي صلاها لا يجب عليه عادتها كما عليه المشهور، ولكن بلو لا نقول بذلك، إنما هو لدليل خارجي لصحيحة زرارة. دليل الإجزاء دل على عدم الإعادة، وإلا لو لم تكن هذه الصحيحة فالقاعدة تقتضي وجوب الإعادة، لأن موضوع القصر هو الثمانية المتصلة بنفسها ومتصلة من جهة القصر. فإذا كان الموضوع قد ارتفع ولم يكن هذا السير مقصودا بهذا القصد الخاص بثمانية فراسخ، فينكشف أن الموضوع من الأول لم يكن، فإذا لم يكن الموضوع من الأول متحققا كيف يقصر فيما يأتي؟ كيف ينزم هذا إلى السابق بعد ظهور الدليل في أن الثمانية وقصد الثمانية لابد أن يكون متصلا وارتفع هذا الاتصال، فلا الباقي داخل تحت العام ولا الماضي ولا الحال الفعلي، كل ذلك خارجون. إذن المرجع بعمومات التمام، كل مكلف مكلف بالتمام إلا ما خرج بالدليل، والدليل لا يشمل المقام، ولو قلنا بعدم وجوب العاده فهو لدلیل خارجی لا لاقتضاء الادله الاولیه ذلك هذا اولا. ولو اغمزنا عن هذا فالادله الداله على حصر القصر في ثمانيه فراسخ لا يكون التقصير في اقل من بريدين في اقل من ثمانيه فراسخ ادنى ما يقصر فيه الصلاه ثمانيه فراسخ او ادنى ما يقصر فيه الصلاه بريد بزميمه الرجوع. هذه الروايات تدلنا بوضوح وهي روايات كثيره ان كل من حكم عليه بالتمام تبدل حكمه بالقصر لا يكون الا بذلك. في كم التقصير، كم التقصير سؤال عن حكم من كان مكلفا بالتمام ويريد بله يعني يسأل عن تبدل حكمه بالقصر من هو مكلف بالتمام ولا بد ان يصلي تماما بماذا يتبدل حكمها قبله و مما يؤكد ما ذكرنا من ان المعتبر هو الاتصال، اتصال السير خارجا ما تسالموا عليه واتفقوا عليه بلا خلاف بالمسألة على ما قيل من ان قصد الإقامة اثناء السفر اثناء الثمانية يوجب الانقطاع، انقطاع ما بقي اما مزا. فلو فرضنا انه اراد ان يذهب الى كربلا مثلا قاصدا الاقامه 10 ايام في الخان في النيس في الخان النيس لا يقصر صلاته بلا اشكال. وهذا مبني على ما ذكرنا من اعتبار الوحده والاتصال والا لماذا لا ينزم العاتي بالسابق. خب فلنفرض 6 من هذا الطرف و 6 من الطرف آخر الباقي هذا 12 فرسه فليكن الوسط محكوما بالتمام. استثناء الوسط لماذا يوجب القصر فيما بقي ويوجب القصر فيما تقدم؟ لولا أن الروايات ظاهرة في الثمانية المتصلة وفي القصر المتصل لم يكن وجه لهذا الحكم أن قصر الإقامة في أثناء الثمانية مانع عن القصر. لماذا يكون مانع عن القصر؟ تخصيص في الوسط، خصص بالوسط هذا الحكم، القاصد للإقامة يتم ولكن يقصر فيما قبله وفيما بعده. هذا أيضا يؤكد ما ذكرناه. ومع قطع النظر عن هذا الأدلة الدالة على أن التقصير لا يكون في أقل من ثمانية فراسخ، الظاهر من هذه الأدلة أن من كان محكوما بالتمام وحكمه الصلاة تماما تبدله بالقصر في كم التقصير، تبدله بالقصر إنما يكون بثمانية فراسخ. فإذا فرضنا أن من عدل عن سفره في الطريق والباقي ليس بمسافة يشمله هذه الأدلة أنه لا يتبدل حكمه بالقصر لأنه ليس بثمانية فراسخ. قياس يوم، مسير يوم، ثمانية فراسخ، ظاهر هذه الروايات أنه بعد التمام لابد أن يكون قاصدا لثمانية فراسخ، إما امتدادية أو أما من الامتدادية والتلفيقية. فلا يمكن زميمة ما بقي إلى ما تقدم ويقال هذا ثمانية فراسخ وهذا بله كبرا كلية نستشهد بها في عدة من الموارد الآتية إن شاء الله تعالى. الأصل الأولي هو هذا أنه كل من كان مكلفا بالتمام في موردين تبدله بالقصر والحكم عليه بالقصر لا بد فيه من ثمانية فراسخ، من بياض يوم، مسيرة يوم، بريدين، بريد ذاهبا وجائيا. هذا هو المستفاد من الروايات عليه. فإذا عدل هذا الشخص عن سفره وحكم عليه بالتمام وأن حكمه التمام ما دام لم يسافر بل وباق في محله، هذا لا ينقلب حكمه إلى القصر إلا إذا كان قاصدا للمسافة امتدادية أو تلفيقية. بقية الكلام اليوم بعد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان المسافر اذا خرج من بلده قاصدا ثمانيه فراسخ او اكثر فبدا له في الاثناء فكان البدا قبل بلوغ اربعه فراسخ او بعد بلوغ اربعة فراسخ غير قاصد للرجوع ليومه او لغير يومه. فاذا كان الباقي مسافة مستقلة ولو من جهة التلفيق فلا اشكال في لزوم القصر، فانه سفر جديد، ولكن يتوقف القصر على السير الخارجي بالحركة الخارجية، لأن القياس مترتب على هذا العنوان، على عنوان السير، مسيرة يوم وغير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات. فهو ما دام في محله لا يقصر، وإنما يقصر بعد ذلك. وأما إذا فرضنا أن الباقي ليس بمسافة ولو ملفقان، فتارة نفرض أنه قطع مقدارا من الطريق وأخرى لم يقطع، وعلى تقدير الفات فقد يكون الباقي بزميمة ما مزا مسافة، وقد لا يكون مسافة. إذا فرضنا أنه قطع مقدارا من الطريق، مقدار فرسخ أو نصف فرسخ، وهو متردد أو عازم على عدم السفر، بعد ذلك بدا له فبنى على السفر، ففي مثل ذلك لا يقصر جزما، فإن هذا المقدار قد ثبت من جهة التردد أو العزم على العدم، والمقدار الباقي مضافا إلى المقدار الماضي ليس بمسافته، فلا يكون تقصيره. وقد يفرض أنه مسافة هذا عاشق، يعني مع مامزا، بزميمة مامزا، او فرضنا انه لم يقطع شيئا اصلا، وبعد في المحل تردد ثم رجع عن تردده، او عزم على العدم ثم رجع عن ذلك فبنى على السفر. ذكرنا ان الظاهر في التمام، فان المستفاد من الروايات استمرار هذا القصد ان يكون يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فمتى ما تردد أو عزم على العدم انقلب الحكم إلى التمام. فإذا انقلب الحكم عن التمام فقد انقطع السير، وظاهر الدليل هو الاتصال، أن يكون قاصدا متصلا وأن يكون السير متصلا، إذا لا يشمله حكم القصد فلا بد من التمام. مضافا الى ما دل من الروايات انه لا يكون التقصير في اقل من بريدين، او بریدون زاهدن و جاین او سمانیت فراسیخ فإن هذه الرمايات واضحة الدلالة على أن انقلاب الحكم حكم التمام إلى التقصير إنما يكون بذلك ولا يكون بأقل من ذلك وحيث فرضنا أن حكم العازم على عدم السفر أو المتردد بالسفر حكمه واقعا هو التمام فهو محكوم بأن يسلي تماما انقلابه إلى القصر لا يكون الا بذلك بثمانيه فراسخ او بريد ذاهبا وجائيا نعم ان هنا روايه ربما يستدل بهذه الروايه على القصر اذا انصرف وهو روايه اسحاق قد استدل بهذه الروايه انه اذا تردد ثم بعد ذلك رجع عن قصره فهو ما دام في المحل يتم صلاته و اذا شرع في السير يقصر في صلاته فيستدل ما هذه الرمايه ان ما بقي يلزم الى ما تقدم ما دام عازما على عدم السفر او ما دام متردد في السفر حكمه تمام لانه ليس بقاصد للسفر ولكن اذا شرع في السفر و بنا على ان یمزی حین ازین یقصر فی صلاته فینزم ما بقی الى ما مزا ولیکن الاستدلال به هذه الرمایه ساقط جزما فان فی سند الرمایه محمد ابن اسلم و هذا ضعیف قال لا یعتنا برمایته الا ان دلالت الرمایت غیر تامه لو فرضنا ان الرمایت کانت معتبره فإن دلالته انما هو بالاطلاق لم يفرض في مورد الرمایه ان السفر المقصود من الاول کان ثمانیت فراسخ بشرط لا لم يفرض هذا في مورد الرمایه ان قوم خرجوا للسفر و فی الطریق اثناء الطریق بدا لبعضهم او انه لم يتيسر له الخروج ففصل فی الروایه بین ما کان هازا بعد اربع فراسخ او قبل اربع فراسخ اذا کان قبل اربع فراسخ فهو یتم صلاته مادام ولی فی ذلک المحل فاذا خرجت و سافره این ازین یقصر ازن صرفو فإذا انصرف قصر صلاته لم يفرض في هذه الرواية أن الباقي ليس بمسافة وإنما هو بالإطلاق نعم إطلاق الرواية شامل لما إذا كان المسافة الباقي بنفسه مسافة أو لم يكن مسافة إلا بزميمة ما تقدم غايته إطلاق نرفع اليد عن هذا الإطلاق بما تقدم من أن التقصير لا يكون في أقل من ثمانية فراسخ فبعد ما حكم عليه بالتمام إذا كان قاصدا لثمانية فراسخ ولو ملفقة من الذهاب والإياب يقصر إلا لا يقصر فكأن الإمام عليه السلام لو صحت الرماية والرماية الزعيفة كأنه في مقام بيانه أن حكم السفر قد سقط وارتفع فيحتاج إلى سفر جديد إذا انصرف بعد ذلك وسافر يقصر وإلا يتم صلاته فليست الرماية واردة في مورد بحثنا وهو ما إذا كان المقصود ثمانية فراسخ ليس إلا فإذا انقطع في الوسط وفي الأثناء ينزم الباقي إلى ما تقدم لا يستفاد هذا من الرواية إلا بالإطلاق وتلك الروايات مانعة عن الإطلاق إذن فالحكم كما ذكرنا والفرض الباقي الذي لم نتكلم فيه وهو ما إذا قطع مقدارا من الطريق ولكن الباقي مع ما مضى بمقدار مسافتين ومما ذكرنا علم أن حكم هذا أيضاً هو التمام لأن الباقي إذا لم يكن مسافة لا ينزم الى السابق لما تقدم يحتاج الى سفر جديد، ولكن التمام هنا ازهر من سابقه، وذلك لان المنقطع في الفرض السابق انما هو القصد، والا فالسير لم ينقطع، السير متصل. خرج من منزله فصار ثمانية فراسخ متصلتان، ولكن انفصل بالقصد، واعتبرنا بموثقة عمار القصد واستمرار القصد، فالحكم بالتمام لعدم استمرار القصد. واما في هذا الفرض فنفس السير تقطع، انفصل نفس السير، فرضنا انه مشى مقدار فرسخ او نصف فرسخ او اقل او اكثر، وهو عازم على عدم السفر او متردد في السفر، فالسير الخارجي قد انقطع، مقدار منه قبل هذه المسافة ومقدار منه بعد هذه المسافة، وظاهر الأدلة انه لا يكون التقصير الا في ثمانية فراسخ، الثمانية المتصلة لا الثمانية المنفصلة، وهذه الثمانية قد انفصل ما تقدم اما بقي، فلا يكون مشمولا للروايات، والحكم بالتمام هنا ازهر. ومن هنا ربما ينسب او نسب الى بعضهم التفصيل في المسألة، انه في المسألة الاولى حكم بالقصد وفي هذه المسألة بالتمام، ولعل صاحب الجواهر قدس الله نفسه هو المفسر. كيفما كان الحكم هنا اوضح من سابقه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المسافر الذي بدا له وبنى على الرجوع ولم يبلغ أربعة فراسخ، قبل أربعة فراسخ، فحكمه التمام فعلا لأنه ليس بمسافرين. فهل الصلاة التي صلاها قصرا حينما خرج من بلده بعد حد الترخص، هل هذه الصلاة يكتفى بها في مقام الامتثال وقد صلى قصرا، أو أنه لا يكتفى بها لا بد من الإعادة، أو إذا فرضنا أن العدول كان بعد خروج الوقت لا بد من القضاء يقضيها خارج الوقت لأنه أتاها على غير وجه المأمور به؟ ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة التي صلاها لا يعيدها، يكتفي بتلك الصلاة في الوقت فضلا عن خارج الوقت. هذا الحكم نسب إلى المشهور، بل قيل إنه لم يعلم الخلاف فيه إلا من الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار حينما ذكر الروايات، ذكر هذا المعنى التفصيل بين الوقت وخارج الوقت، أنه يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت جمعا بين الروايات، ولعل هذا مجرد جمع لا فتوى من الشيخ قدس الله نفسه، فإن كتاب الاستبصار كتاب رواية لا كتاب فتوى. كيفما كان الظاهر أن الحكم مشهور وأن ما صلاه قصرا لا يعيده بعد ذلك تماما، وإن كان الوقت باقيا فضلا عن خارج الوقت، واستدلوا على ذلك بصحيحة زرارة. في هذه الصحيحة يسأل زرارة الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة، أم من خرج في سفر ثم بدا له فهل يعيد ما صلاه؟ قال عليه السلام تمت صلاته ولا يعيدها، بكلمة تمت صحيحته، تمت صلاته ولا يعيدها. هذه الرواية من جهة السند صحيحة، طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى زرارة صحيحة، والدلالة أيضا واضحة. لو كنا نحن بهذه الرواية لعملنا بها والتزمنا بأحد أمره، إما بأن قصة السفر هو الموضوع لوجوب التمام، ما دام هذا القصد موجودا تا يكفي هذا في وجوب القصد، ولو فرضنا انه لم يسافر خارجا اما نلتزم بذلك ان موضوع وجوب القصد هو قصد السفر مع الشروع في السير خارجا ولا عبرة بالسفر الخارجي كما التزم بذلك غير واحد بل المشهور في قصد الإقامة انه المسافر اذا قصد الإقامة في بلد وجوب التمام مترتب على قصد الإقامة والعزم على الإقامة واقع الإقامة غير معتبر فإذا قصد الإقامة بل لابد من أن يسلي تماما ولو فرضنا أنه في علم الله يرجع بعد ذلك ولا يحتاج إلى الإعادة جزما لو صلى تماما ثم بعد ذلك رجع عن قصده وبنى على عدم الإقامة في البلد إما نهمل على ذلك أو نهمل على الإجزاء وأن الفرد الخارجي وهو الصلاة قصرا وإن لم يكن معمولا به في الواقع إلا أن الشارع اكتفى بذلك ولو امتنانا تسهيلا ما صلاه بعد ذلك يعني مسقط عن المأمور به لا أنه مأمور به واقعا كيف ما كان لو كانت الرواية غير مبتلا بالمعارض لعملنا بها وقلنا بالإجزاء بأحد وجهين ولكنها مبتلا بالمعارض أولا مبتلا بمعارضة صحيحة أبي بلاط ففي هذه الصحيحة أين هذه المسألة سأل الإمام عليه السلام فأجاب بأنه يقضي كل صلاة صلاها قصرا وقد حمل هذا على القضاء المستلح يعني في خارج الوقت مع أن هذا بلا وجه لأن القضاء استعماله في الروايات وفي الآيات در الروايات كثيرة القضاء بمعنى الإتيان قضوا مناسكهم أي أتوا مناسكهم الحائض بل الحائض بل لا تقضي الصلاة ولا الصيام يعني لا تعمل لا تأتي به كلمة القضاء بمعنى الإتيان خارجا فليس القضاء في الروايات بمعنى القضاء المصطلح عندنا يعني الإتيان بالفعل خارج الوقت يسأل أبو بلاط يسأل الإمام عليه السلام عن الذي صلى قصرا ماذا يصنع فيجيب سلام الله عليه بأنه يقضي بكل ما صلاه قصرا يقضيه تماما في محله ثم يتحرك فليست هذه الرواية واردة في خصوص القضاء غايته أن يدعى الإطلاق فيقال إن قضاء يأتي به في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء مصطلحا فهو شامل لكلا الفرضين للإعادة وللقضاء يعني القضاء المصطلح على هذا التقدير هذه الصحيحة لابد من رفع اليد عن إطلاقها يعني عن القضاء في خارج الوقت لما يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسافر أن المسافر كل ما صلاه بل قصرا في خارج الوقت إذا كان عن جهل أو نسيان لا يجب القضاء في خارج الوقت وإنما يجب الإعادة في الوقت إلا في مورد واحد على ما يأتي بعد ذلك وأما في غير ذلك المورد الواحد القاصد للإقامة إذا قصد الإقامة وصلى قصرا جاهلا بالحق هنا أيضا الظاهر أنه لا عادة له وأما في غير ذلك من الموارد فالجاهل يجب عليه العادة وكذلك الناسي إلا فيما إذا كان العلم أو التذكر في خارج الوقت فلا يحتاج إلى القضاء على ما يأتي فبما دل على سقوط القضاء خارج الوقت نرفع اليد عن سيئة أبي بلاط فيبقى مورده الإعادة في الوقت إذن يعارض سيئة زرارة سيئة زرارة دلت على أنها تمت ولا يعيد صلاته وصحيحة أبي بلال دلت على وجوب الإعادة ولزوم الإتيان بها حين إذن الصحيحتان تصبحان متعارضتين ولا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل وغيره فإن الأمر بالإعادة وعدم الإعادة متعارضان على ما تقدم غير مرتين ليس الأمر بالإعادة أمرا نفسيا حتى يقال بأن الإعادة مستحب بل الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد يعيد يعني فاسد لا يعيد يعني صحيح كيف يمكن الجمع بين الصحيح والفاسد بالحمل على الاستحباب فهذا الأمر لا يمكن ألو أن صحيحة زرارة معارضة بصحيحة سليمان بن حفص المروزي وهذه الرواية بين رمية بالزعف رميت بالزعف باعتبار أن سليمان بن حفص المروزي لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات فيكون فسيح ابن قولبه والحكم بوثاقة رواة كتابه كافيا في وثاقة هذا الرجل سليمان بن حفص المروزي ثقة بشهادة ابن قولبه فتصبح الرواية رواية صحيحة وفي تلك الرواية أمر بالإعادة في الوقت بالإعادة لا بالقضاء فهذه الصحيحة أيضا تكون معارضة لصحيحة زرارة إن جعلنا عمل المشهور برواية وعدم عملهم برواية مرجحة أو قلنا بأن إعراض المشهور مثلا إن ثبت الإعراض موجبا لسقوط الرواية فهين إنسان العمل على صحيحة زرارة وأما إذا لم نقل بشيء من ذلك كما هو الصحيح إذن الروايات متعارضة ومن جهة التعارض وعدم الترجيح يتساقطان كما هو الأصل فتصل النوبة إلى الروايات الأولية إلى الأصل الأولي من أن القصد إنما هو في بريدين وفي ثمانية فراسخ فإذا كشف عدم تحقق هذا الموضوع لا بد من الإعادة في الوقت لأنه لم يأت بالمأمور به يعني كشفه بعدوله عن سفره إما بالعزم على عدم السفر أو بالتردد من السفر يعني كشف أنه من الأول لم يكن مأمورا بالقصد وإنما كان خطأ واشتباها فلا بد من الإعادة بل طبقا للروايات الكثيرة المتعددة أن القصد إنما هو في ثمانية فراسخ وحيث هذا ليس لم يكن يعني لم يتحقق هذا المعنى فالحكم هو التمام والإجزاء يحتاج إلى دليل. مستحبات داريش داخل نمونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم بعد ذلك رجع عن قصده فهل يعيد ما صلاه قصرا أو أنه يكتفي بما صلى ولا يجب عليه الإعادة؟ قل له إن صحيحة زرارة قد دلت على عدم لزوم الإعادة وأن الصلاة قد تمت ولا يعيدها، ولكنها معارضة بروايتين بصحيحة أبي بلاد باعتبار أن القضاء المستعمل في الروايات والمستعمل في الآيات الكثيرة المراد من القضاء الإتيان، فإذا قضيتم مناسككم فاقضوا ما أنت قاص، غير ذلك من الآيات والروايات أيضا كذلك. المراد بالقضاء ليس هو القضاء المستلح، وإنما هو المراد به هو الإتيان. إذن يكون تكون الصحيحة صحيحة زرارة معارضة بصحيحة أبي بلاد، وعلى تقدير أنها مطلقة القضاء من الإعادة والقضاء المستلح خارج الوقت. نرفع اليد عن صحيحة أبي بلاد بما دل على عدم القضاء إذا صلى قصرا ناسيا أو جاهلا، يعني غير عالم ومتعمد، فلا قضاء عليه. فتختص الرماية، يعني صحيحة أبي بلاد، تختص بالإعادة فتكون معارضة لصحيحة زرارة، وأيضا معارضة صريحا بما رواه سليمان بن حفص المروزي أو حفص بن سليمان بن حفص، رواه سليمان بن حفص المروزي، وقلنا إن هذه الرواية قد رميت بالزهر باعتبار أن سليمان بن حفص لم يرد فيه توثيق، ولكن ذكرنا بما أنه وارد في أسناد كامل الزيارات فمن هذه الجهة يحكم بوثاقتها، لأن ابن قولبه ملتزم بأن لا يروي في هذا الكتاب عن المعصومين شيئا إلا برواتها ثقات، وسليمان بن حفص ورد في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة يحكم بوثاقته، ولكن قد يتأمل في ذلك باعتبار أن المروية في كتاب كامل الزيارات سليمان بن حفص عن الرجل ولم يذكر فيه الإمام، فمن المحتمل أن يكون المراد من الرجل شخص آخر، فلم يثبت أن هذا يروي عن المعصوم في كتاب كامل الزيارات حتى يحكم بوثاقته. وقد روى في كامل الزيارات بعد هذه الرواية رواية أخرى عن سليمان بن حفص المروزي عن المبارك، فلعل المراد بالرجل غير الإمام، إذن لا يمكن الحكم بوثاقته لعدم ثبوت أنه روى عن المعصوم سلام الله عليه، ولكن الظاهر أن المراد بالرجل كما في غير واحد من الروايات المراد بالرجل والمعصوم سلام الله عليه، ولو كان المراد غير المعصوم لم يكن مجال للتعريف، بل لابد أن يقول عن رجلين، من هو الرجل المعهود الذي يروي عنه سليمان بن حفص، يعني العهد الذهني مثلا في مقابل المرأة سليمان بن حفص عن الرجل يعني غير المرأة مثلا، بعيد، فلا بد أن يكون هنا عهد خارجي، والمراد يكون هو الإمام عليه السلام كما في عدة من الروايات، يعني الروايات كثيرة أنه يقول سألت الرجل أو قال الرجل. العهد علامة أن المراد به هو المعصوم سلام الله عليه، بل إن هذه الرواية على حسب ما فحسنه بعضهم موجود في الكافي والتهذيب أيضا بعنوان الرجل سليمان بن حفص المروزي عن الرجل، فليس المراد شخص مجهول يعني عن رجل من الرجال، بل المراد هو المعصوم، بل في الاستبزار على ما ذكره بعضهم في الاستبزار عن الحسن العسكري سلام الله عليه، أين الرواية؟ المراد بالرجل هو الحسن العسكري سلام الله عليه، فلا يستشكل في الرواية من هذه الجهة، اشتباهی نگرده. خب بذار ما اشتباه. خب
بله؟
خب سند، ما سند نمیخوایم، این روایت نمیخوایم، همین سند. المقصود ان هذه السند، هذا السند بعينه يعني سند كامل الزياره على ما يقوله الشيخ المزفري في كتاب الاستبزار عن الحسن العسكري سلام الله عليه، اذا لا يناقش من هذه الجهه، فالظاهر ان المراد بالرجل هو المعصوم سلام الله عليه وهو العسكري سلام الله عليه، اذا يحكم بوثاقه هذا الرجل سليمان بن حفص فتكون معارضة لصحيحة زرارة. ومعلوم أنه إذا وصلت النوبة إلى التعارض والتساقط ولم يكن في البين ترجيح للأخذ بأحدهما، مقتضى الروايات والقواعد الأولية لزوم الإعادة، لأن موضوع القصر وهو ثمانية فراسخ لم يتحقق في الخارج، بل كان هذا تخيل انه ثمانية فراسخ مقتضى موثقة عمار وغير موثقة عمار حتى يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ، لا يكون مسافرا الا بذلك، وهذا لم يسر ثمانية فراسخ، فلم يكن موضوعا للقصر فيجب عليه التمام فلا بد من العادة. واما القضاء فسيجيء قريبا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسافر، هنا نبين أن من صلى قصرا جاهلا أو ناسيا إذا كان في الوقت يعيد إلا في مورد واحد، وفي خارج الوقت لا يعيد القضاء، لا يحتاج، يسقط القضاء. وسيجيء الكلام فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه شرطا رابعا للقصر، وهو ما إذا لم يكن المسافر قاصدا للإقامة أثناء سفره أو مروره بوطنه، كما إذا كان له وطن آخر مثلا، أو فرضنا أنه خرج من بلد كان قاصدا للإقامة فيه وأراد المرور إلى وطنه في الطريق، لابد في الحكم بالتقصير من أن لا يكون المسافر قاصدا لأحد أمرين، فإذا كان قاصدا لأحد هذين الأمرين لم يقصر من أوله لأنه غير قاصد للمسافة. أما بالنسبة إلى المرور بالوتر فالأمر واضح، وذلك لأن المار بالوتن إذا دخل وطنه ومر بوطنه لا يصدق عليه عنوان المسافر، مقتضى ما دل عليه صحيح موثقة عمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فلا يكون من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، بل يكون مثلا ثلاثة فراسخ أو خمسة فراسخ أو أقل وأكثر منزله أو قريته في وسط الطريق، فهو ليس بمسافرين فلا يترتب عليه الحكم، مضافا إلى ما نذكره في غير الوطن. وأما بالنسبة إلى قاصد الإقامة، لو فرض أنه قاصد للإقامة أثناء السفر أثناء الثمانية، أيضا قد يقال بأنه ليس بمسافرين. غاية الأمر ليس بمسافر قاصد الإقامة شرعا، لا أنه ليس بمسافر عرفا، إلا عرفا معلوم أنه مسافر، ولكن السفر الشرعي لا يتحقق بقصد الإقامة. وهذا هو الكلام المعروف أن قصد الإقامة قاطع للموضوع أو قاطع للحكم، تخصيص أو تخصص أو عبر بالورود، تعبد شرعي يعني الشارع لا يرى هذا مسافرا وإن كان مسافرا عرفا. قد يقال بما أن الإقامة يعني المحل الذي أقام المسافر فيه لا يستوب عليه المسافر شرعا ليس من المسافر الشرعي، فلذلك حكمه حكم الأول، مار بوطنه يعني يخرج عن عنوان المسافر، وقبله وبعده ليس بمسافة على الفرد، أو إذا كان بعده أو قبله مسافة خارجنا محل الكلام ينقطع الحكم. كلامنا في ثمانية فراسخ، قاصد ثمانية فراسخ لابد أن لا يكون متقللا بقصد الإقامة عشرة أيام، فإن هذا ليس بمسافر شرعا وإن كان مسافرا عرفا، ولكن هذه الدعوة لم يثبت بأي دليل يعني قطع الموضوع، فإنه لا يظهر من شيء من الروايات تصرف الشارع في موضوع المسافر، والتعبد بأن هذا ليس بمسافر لم يثبت هذا بأي دليل، وإنما هو تخصيص في الأدلة المسافر إذا قصد الإقامة يتم صلاته، تخصيص في الحكم تقييد لموضوع الحكم بالقصد، هل أنه تنزيل مثل قوله عليه السلام الفقهاء خمر استسقر الناس مثلا، ليس من هذا القبيل، لم يرد في شيء من الروايات أن المقيم ليس بمسافرين، لا ابتداء ولا تقريرا، في جميع الروايات فرز أنه مسافر غايته أنه يتم صلاته ولا يقصر كالمتردد 30 يوما، إذا بقي في مكان 30 يوما يتم صلاته، أو كالمسافر لأجل السيد الأهوان أو العاصي بسفره مثلا، كل ذلك من باب التخصيص، لا أن السفر إذا كان معصية فليس هذا بسفر شرعا، الشارع لم يتصرف في الموضوع، وإنما تصرف في الحكم وخصص وجوب التقصير بموارد خاصة. نعم إن هنا رواية واحدة وهي صحيحة زرارة قد دلت على التنزيل صريحا، وأن المقيم في مكة 10 أيام من قدم مكة قبل التروية 10 أيام فهو بمنزلة أهلها. حكم هذا حكم الأهل، أي أثر يترتب على أهل مكة هذا الأثر يترتب، وفي هذه الرواية بل توضيح بعد هذه الجملة فهو بمنزلة أهلها، توضيح بأن التنزيل تنزيل في تمام الآثار لا في خصوص الصلاة تماما، وإلا فيمكن أن يقال أنه بمنزلة أهلها يعني يتم صلاته، كما أن أهل مكة يتمون صلاتهم كذلك القادم إلى مكة قبل التروية 10 أيام هذا أيضا يتم صلاته، ولكن زيل الرماية يقول أنه إذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته لأنه مسافر كما تقدم، ذاهب 4 فراسخ وجائي 4 فراسخ، على ما تقدم قبلا في المسافة التلفيقية هذه الرواية في ضمن تلك الروايات في الباب الثالث من الوسائل في صلاة المسافر، إذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته ذاهبا وجائيا، البته هذا اللفظ غير موجود بالرواية، أنا أقول ذاهبا وجائيا، حتى إذا زار البيت رجع ودخل مكة، إذا زار البيت أتم صلاته لأنه وطنه بمنزلة الوطن، بعد الرجوع من سفره إلى محل إقامته يتم صلاته لأنه دخل وطنه، وطنه التنزيلي، وطنه الشرعي نعبر يعني تنزيلا، فإذا خرج إلى منى لأجل البيتوتة أيضا يتم صلاته لأنه لم يخرج إلى السفر، منى تقريبا بمقدار فرسخ من مكة،
و لم يقصد يعني لم يخرج الى المسافه خروج الى ما دون المسافه فيتم صلاته. هذه الروايه الصحيحه وهي صحيحه زراره واضحه الدلاله على التنزيل الا ان المقيم بمنزله اهل البلد فيجري عليه ما يجري على اهل البلد. فمعلوم ان اهل مكه إذا قصدوا السفر من محل وكان مرورهم بمكة قلت طبعا لا يقصرون صلاتهم لأنهم يمرون على الوطن. فهذا إذا كذلك فعموم التنزيل يقتضي أن يكون المقيم بمنزلة الأهل أهل البلد، فهذا يكون قطعا موضوعيا تخصصا لا أنه يكون تخصيصا. غاية الأمر تخصص بالتعبد يعبر عنه بالحكومة مثلا. هذا ليس بمسافر شرعا وإن كان مسافرا بل عرفا، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به. ولا نذكر أن فقيها التزم بذلك، ولا بد من أن لا يلتزم. والوجه في ذلك أن الرواية هذه الصحيحة واردة في خصوص مكة، فإن قلنا إن المشهور يعني جميع الفقهاء لم يلتزموا بذلك وهذا خلاف الإجماع مثلا، فلا بد من إلغاء الرواية لأجل أنه خلاف الإجماع، لأنه لا يحتمل أن يكون المسافر إذا رجع إلى محل إقامته يتم صلاته. المقيم في مكان إذا خرج وسافر ثم رجع يحتاج إلى إقامة جديدة. لا يكفي الإقامة الأولى في الحكم بالتمام بعدما فرضنا أنه سافر سفرا شرعيا. فإن كان هذا الإجماع تم نلغي الرواية لأنه خلاف الإجماع فلا يمكن العمل بها، لا يمكن هذا التنزيل الذي هو صريح في التنزيل لا بد من إلغائه. وإذا فرضنا أن الإجماع لم يتم ولم نقطع بالحكم قم نعمل بالرواية لا بأس به، لكن مورده خصوص أهل مكة، من أين نتعدى إلى سائر البلاد؟ لعل هذا من جهة خصوصية مكة لشرف مكة، ومكة مخصوصة بأحكام، هذا أيضا يكون من أحكامه. كما أن المسافر يتخير فيه بين التمام والقصر من مقتضاته من مقتضات مكة والمدينة وحرم الحسين سلام الله عليه ومسجد الكوفة، فليكن هذا أيضا من مقتضاته. أن من قصد الإقامة في مكة هذا حكمه التمام بعد رجوع أيضا. التعدي من المورد إلى غير المورد لا بد أن يكون بالقطع بعدم الفرق، من جهة القطع بعدم الفرق بين مكة وغير مكة لا بد من التعدي. ليس لنا هذا القطع، بل لا نحتمل أن يكون الكوفة أيضا كذلك، الحلة أيضا كذلك. إذا قصد الإقامة في البصرة مثلا ثم خرج إلى بلد آخر مسافة رجع إلى البصرة لا يقصر في لا يتم في صلاته جزما. فغاية الأمر أن نعمل بهذه الرواية في موردها وهو مكة، وغير المورد لا يمكن إدراجه فهذا يسقط. فإذا سقط هذا يبقى التخصيص. البلد الذي قصد فيه الإقامة تخصيص، إذا كان تخصيصا يجري فيه ما تقدم من أن ظاهر الروايات أن يكون الثمانية متصلة، فإذا انفصل الثمانية بالحكم بوجوب التمام ضم الباقي إلى الماضي يحتاج إلى دليل، فالحكم يكون على القاعدة. يعني المسافر إذا قصد الإقامة أثناء الثمانية فهو محكوم بالتمام هناك، إذا كان محكوما بالتمام فالحكم انقطع. الحكم بالقصر في ثمانية فراسخ مبدأه الوطن ومنتهاه المقصد الذي قصده. هذا هذه الوحدة قد انسلمت لم تبقى الوحدة في البين قطع. إذن ما هو الدليل على زم الباقي إلى الماضي يجري فيه ما تقدم؟ فالحكم والتمام كما ذكره مقدس الله نفسه، لأن موضوع الحكم الثمانية المتصلة لا الثمانية المنفصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صحيحة زرارة دلت على أن من قدم مكة قبل التربية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته، وإذا رجع إلى مكة وزار البيت يتم صلاته، إذا خرج إلى منى بعد ذلك أيضا يتم صلاته لأنه ليس بمسافة. هذه الرواية صريحة في التنزيل، وأن القاصد للإقامة غير مسافر شرعا وهو بمنزلته أهل مكة. قلنا إنه لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها، فغاية الأمر أن نلتزم بها في المورد على تقدير العمل بها وعدم كون إعراض المشهور مسقطا للرواية عن الهدية، بل لم يوجد قائل بذلك، وأن القاصد للإقامة بمنزلة الأهل إذا رجع إليها من سفرين إذا ذلك البلد من سفرين يتم صلاته. الأمر كما ذكرنا، ونزيد على ذلك ما تقدم منا غير مرتين من أن المسألة إذا كانت من المسائل التي يكثر الابتلاء بها عدم التزام الفقهاء نوعا بذلك كاشف قطعي عن عدم الوجوب، وإلا لكان الأمر من الواضحات وسمينا هذا بالدليل الخامس. قلنا إن التسالم على شيء وعدم الالتزام بخلافه مع كون المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، لو كان واجبا أو كان محرما في الأحكام الالتزامية نستكشف كشفا قطعيا بعدمه، وإلا لكان الحكم من المسلمات ومن الواضحات ومن المعلوم أن قصد الإقامة في مكة من الأمور التي يكثر الابتلاء بها، ولا سيما في الأزمنة السابقة التي لم يكن السير بالطائرة ونحو الطائرة، كانوا بالجمال ونحو ذلك، فيأتون مكة قبل التروية بعشرة أيام أو أكثر، وفي الروايات إذن شاهد على ذلك. فلو كانت هذه المسألة صحيحة، يعني من كان قاصدا للإقامة في مكة عشرة أيام ثم خرج إلى عرفات ثم رجع إلى مكة يتم صلاته، كان هذا من الواضحات.
التي يعرفها اغلب المكلفين مع انه لا قائل بذلك، فهذا يكشف كشفا قطعيا عن خلل في الروايه، فلا بد من رد علم الروايه الى اهلها. واستدراك اما تقدم في من خرج الى السفر ثم بدا له وعزم على الرجوع قبل 4 فراسخ، وقد فرضنا انه صلى قصرا، فهل يعيد ما صلاه قصرا تماما باعتبار انه يستكشف عدم سفره وانه لم يكن مسافرا، او يكتفي بما صلاه كما نسب الى المشهور وانهم قالوا بالاجزاء في ذلك في هذه المساله؟ ذكرنا في هذه المساله أنه لا يجب القضاء لما يأتي من الروايات الدالة على عدم القضاء في خارج الوقت فيما إذا صلى قهرا، وكان هذا الذي ذكرناه اشتباها في التطبيق، هذا حكم من صلى تماما. إذا كان جاهلا بأصل الحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، وإن كان عالما بالحكم وكان جاهلا بخصوصياته أو جاهلا بالموضوع فلم يدري أن هذه مسافة، مثل ما إذا سافر إلى الحلة مثلا معتقدا أنها 5 فراسخ فصلى تماما فانكشف بعد الوقت أنه كان مسافة، لا يعيد صلاة، لا يقضي صلاته في خارج الوقت، هذا حكم من صلى تماما ثم انكشف الخلاف. اذا كان انكشاف الخلاف في غير جاهل الحكم الذي لا يعيد، اذا كان في الوقت يعيد، واذا كان في خارج الوقت لا يعيد. واما من صلى قصرا جهلا ففيه روايتان، احداهما في قاصد الاقامه كما ذكرنا، اذا فرضنا انه قصد الاقامه ولكن لم يكن يدري أن قاصد الإقامة يصلي تماما فصلى قصرا لجهله بالحكم، صحيحة صفوان دلت على الإجزاء وأنه يكتزي بما صلى، وإن كان هذا خلاف المشهور. إن قلنا بأن إعراض المشهور ومخالفة المشهور مسقطة للرواية عن الحجية فنلغي الرواية وإلا نعمل بها في موردها، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد من صحيحة محمد بن إسحاق أو موثقة محمد بن إسحاق باعتبار أنه نسب إليه أنه واقفي، على كل حال ثقة، رواه الصدوق قدس الله نفسه والسند معتبر، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان معنا امرأة في السفر وكانت تصلي صلاة المغرب 2 قصرا ذاهبة وجائية، حكم سلام الله عليه بأنها لا تقضي صلاة ولا تعيد الصلوات التي صلاها. هذه الرواية طبعا كانت جاهلة، المرأة الجاهلة صلت صلاة المغرب 2، فحكم سلام الله عليه بعدم القضاء، ولكن الرواية في موردها غير معمول بها جزما ولا يمكن العمل عليها بلا إشكال، ولا بد من رد علم هذه الرواية مع صحة السند إلى أهلها، لأن صلاة المغرب ليس فيها تقصير. الروايات دلت الروايات الكثيرة على أن القضاء تقصير إنما يكون فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي 6 ركعات التي 4 منها في الظهرين وركعتان في العشاء، وأما بقية الصلوات صلاة المغرب وصلاة الفجر ليس فيهما تقصير أبدا، فهذا قد نقص من فرض الله، لا يجري على ذلك حكم القصر، فالرماية في موردها ساقطة ولا بد من رد علمها الى اهلها، فكيف بان نتعدى منها الى غير موردها؟ في موردها لا يعمل بها، فكيف في غير المورد؟ اذن لا دليل على ان الجاهل بالحكم اذا صلى قصرا ثم بعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت كان جاهلا بالحكم، وتخيل ان وظيفته القصر فصلى قصرا وبعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت ان وظيفته كانت التمام، هذا لا بد فيه من القضاء. لم يدل دليل على عدم القضاء في خارج الوقت. اذن ما استشهدنا به من بلي قلنا انه ياتي في احكام القضاء في احكام صلاه المسافر عدم القضاء على الجاهل، هذا خاص بالمتم، من اتم صلاته جاهلا ببعض الخصوصيات او ناسيا او جاهلا بالموضوع، هذا هو الذي ياتي ان شاء الله تعالى انه اذا انكشف له الخلاف في الوقت يعيد، واذا انكشف الخلاف خارج الوقت لا يقضي، واجنبي عن باب القصر. اذا لا بد من ملاحظه التعارض بين صحيحه زراره وصحيحه ابي بلاد وصحيحه سليمان بن حفص المروزي بناء على ما ذكرناه من انه ثقه لبروده في اسناد كامل الزيارات. اما صحيحه زراره فقد دلت على انه لا يعيد السلام. سال الامام عليه السلام عمن خرج للسفر ثم لم يتهيا له السفر فبنى على الرجوع، حكم سلام الله عليه بأنه لا يعيد صلاته التي صلاها قصرا. هذه الرواية الصحيحة بالدلالة المسابقية تدل على عدم الإعادة في الوقت، وبالدلالة الالتزامية تدل على عدم القضاء في خارج الوقت. إذا لم تكن الإعادة في الوقت واجبة طبعا لا يكون القضاء في خارج الوقت بل واجبا، لأن القضاء حكم الفوت في الوقت، هذا لم يفوت في الوقت أتى بالمأمور به، ولو كان الانكشاف في الوقت لم تكن حاجة إلى الإعادة. فالرماية تنفي الإعادة في الوقت وتنفي القضاء في خارج الوقت، إحداهما بالدلالة المسابقية والآخر بالدلالة الالتزامية. وأما صحيحة أبي بلاد فهي على عكس ذلك، صحيحة أبي بلاد واردة في البدا بعد خروج الوقت، مورده هذا أنه خرج من بلده عازما للسفر فصلى صلاة الظهرين أو العصر فقط، مثلا يمكن كان مصلي صلاة الظهر، صلاة النهار، صلى صلاة النهار قصرا ثم دخل الليل فبدا له أن يرجع، حكم سلام الله عليه بقضاء ما صلاه قصرا. ما ذكرناه من أن القضاء مستعمل بل في مطلق الأداء، فالأداء دون القضاء المصلى صحيح، معنى القضاء هو الإتيان، إلا أن مورد الرواية هو الإتيان في خارج الوقت، لأنه فرز أن السفر كان في النهار فصلى صلاة النهار ثم دخل الليل فبدا له، فبنى على أن يرجع إلى محله بدا له عن السفر، فقال سلام الله عليه يقضي كل صلاة صلاها بتقصير، ويقضي في محله قبل أن يتحرك من مكانه، ويدل على فورية القضاء هذه الرواية. فمورد الرواية هو القضاء، لزوم القضاء خارج الوقت بالدلالة المسابقية يتدل على وجوب القضاء، وبالدلالة الالتزامية تدل على وجوب الإعادة. إذا كان القضاء واجباً فالإعادة أيضا تكون واجبة بطريق أولى، لو كان الانكشاف في في خارج الوقت موجبا للقضاء معناه انه لم يأتي بالمأمور به ولذا يقضي، فالانكشاف في الوقت ايضا يكون موجبا للإعادة لانه لم يأتي بوظيفته. اذن بين الصحيحتين، بين صحيحة زرارة و صحيحة ابي ولاد، مباينتون المعارضة بين النفي والإثبات في كلا القسمين، يعني في الإعادة وفي القضاء معا. صحيحة زرارة تثبت الإعادة ابتداء والقضاء ينفي، تنفي الإعادة ابتداء فتنفي القضاء بالدلالة الالتزامية. صحيحة أبي ولاد يثبت القضاء ابتداء فيثبت الإعادة بالدلالة الالتزامية. إذن الصحيحتان متعارضتان، وكذلك صحيحة سليمان بن حفص أيضا معارضة لصحيحة زرارة وتدل على لزوم الإعادة في الوقت ما ثبت في صحيحة زرارة من عدم الإعادة، هذا حكم فيه بالإعادة. وقلنا إن الحمل على الاستحباب في هذه الموارد غير ممكن، الكلام في الصحة والبطلان يعيد ولا يعيد كاشف عن البطلان وعدم البطلان، يقضي ويأتي، فلما فات كل صلاة في مكانه معناه بطلان ما ذكره. فإذا كانت الروايات متعارضة فينتهي الأمر للترجيح، إن لم يكن ترجيح يسقط. ذكر بعضهم على ما في الحدائق أن صحيحة أبي ولاد أو رواية سليمان بن حفص، محل الكلام رواية سليمان بن حفص، محمول يمكن حملها على التقيه، كأنه بل تخيل أن العامة قالوا بل قالوا لعدم الإجزاء، ولذلك تكون رواية الدالة على عدم الإجزاء موافقة لهم. كتب المعلق حفظه الله في ذيل الحدائق، كتب أن في كتاب المغني الذي هو بل متعرض لآراء الفقهاء فقهاء العامة، هنا كتب كأنه على نحو التسالم في كتاب المغني أنه لا يعيد صلاته من خرج إلى سفرين وصلى قصرا ثم بدا له، لا يعيد ما صلى قصرا، ولكن عند الرجوع يتم صلاته الا اذا كان مسافه. هكذا ذكر بله كتب في التعليق، في تعليق على الهدائق. فيعلم من ذلك ان فتوى العامه على الاجزاء لا عدم الاجزاء. لو ثبت هذا كانت صحيحه زراره موافقه للعامه، حكم بالإجزاء أنه لا يعيد، لا صحيحة أبي ولاد، فالترجيح يكون لصحيحة أبي ولاد التي دلت على عدم الإجزاء وأنه لا بد من الإعادة. وكذلك رواية سليمان بن حفص المروزي، فإن تم هذا كتاب المغني حسب الظاهر يعتمد عليه في نقل الآراء، نحن نسمونه في بله في عادل، لو ثبت هذا لكان الترجيح مع رواية مع صحيحة أبي ولاد فيعمل على طبقها فيحكم بعدم الإجزاء. ولو فرضنا أن هذا لم يثبت ينتهي الأمر إلى التساقط، فإنئذ النتيجة وجوب الإعادة والقضاء للشك في الإجزاء. إذا كان التكليف والتمام واقعا فكان هذا متخيلا أنه القصد خيال، فالمأمور به لم يأت به. إذا تذكر في الوقت، إذا علم في الوقت، يعني إذا كان في الوقت هذا البدا يعيد صلاته، وإذا كان خارج الوقت فاتته الفريضة، لأنه لا يكون التقصير إلا في ثمانية فراسخ، وهذا ليس بسما لم يكن بسمانية فراسخ. فبما أن موضوع التقصير لم يكن فلذلك يحكم بلزوم القضاء. إذن فعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط، فما سلاه قصرن لابد من اعادته تماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا انه يعتبر اتصال السير خارجا و استمرار القصد، فلو فرضنا انه مر بوطنه اثناء ثمانيه فراسخ او قصد الاقامه او لم يمر ولم يقصد الاقامه ولكن كان من اول سفره او في اثناء سفره قاصدا للاقامه في مكان قبل ثمانيه فراسخ او كان قاصدا للمرور بالوطن وان كان لم يمر، ففي جميع ذلك لا يكون مثل هذا السفر ثمانيه فراسخ موضوعا للتمام للقصد. في ذيل ذلك ذكر قدس الله نفسه مسألتين، إحداهما ما إذا كان من الأول حينما شرع في السفر قصد أن يقصد الإقامة في مكانين قبل ثمانية فراسخ أو قصد المرور بوطن له في الأثناء، ثم بعد ذلك بدل فلم يقصد الإقامة ولم يقصد المرور على الوطن. في مثل ذلك لم يستشكل قدس الله نفسه أن ما مضى من سيره وسفره لا يحسب من الثمانية، لأنه لم يكن قاصدا للسفر المتصل، فما مضى من فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أكثر كل ذلك لا يكون محسوبا، فيبقى الباقي إن كان الباقي بنفسه مسافة أو بزميمة رجوعه مسافة يقصر بعد ذلك لأنه سفر جديد، وإن لم يكن شيء من الأمرين لا بنفسه مسافة ولا بزميمة الرجوع فيتم صلاته، لأن ما مضى لم يحسب وما بقي ليس بمسافة. نعم هنا كلام مبني على ما تقدم من أنه في المسافة الملفقة هل يعتبر أن يكون الذهاب أربعة والمجيء أربعة أو يكفي مطلق التلفيق وإن لم يكن أحدهما أربعة. هذا كلام آخر. فلو فرضنا أنه بقي من سفره ثلاثة فراسخ مثلا ولكن يقصد الرجوع، يعني فرسخين مشى فرسخين مثلا، فقصد ثلاثة بعد ذلك وخمسة للرجوع فيكون المجموع خمسة على ما ذكرناه لا يقصد وعلى ما ذكره قدس الله نفسه يقصد. هذا حكم آخر أنه في التلفيق يكفي مطلق التلفيق أو يعتبر أن يكون كل من الطرفين الذهاب والمجيء والإياب كل منهما يكون أربعة فراسخ. هذه مسألة أخرى أجنبية محل كلامنا بالفعل. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا فرضنا أنه من أول سفره لم يكن قاصدا للبقاء عشرة أيام قبل ثمانية فراسخ ولا المرور بالوطن، ولكن بعد ما ذهب مقدارا فرسخا أو فرسخين بعد ذلك بنا على قصد الإقامة في مكان أو على المرور بالوطن ومزا مقدارا أفرس فرسخ فرسخين ثم بدال عن البدا فبنا على عدم الإقامة، إذا فرضنا أن الباقي مسافة مستقلة
او بزمیمت الرجوع لا کلام، لا کلام فی انه یقصر فی ثلاثه لانه سفر جدید. و اما اذا لم یکن مسافتا مستقله ولا بزمیمت الرجوع الا بزمیمت ما تقدم من سفره، یعنی اول ما خرجه لم یکن قاصدا للاقامه ولا بالمرور بالوطن ولا المرور بالوطن، فهل ينزم ما تقدم الى ما تأخر فيحسب الثمانيه؟ بلی او انه لا يحسب ذلك. فلو فرضنا ذهب فرسخين غير قاصد للاقامه في مكان ولا المرور بالوطن ثم ذهب فرسخين مع هذا القصد، يعني مع قصد الاقامه او المرور بالوطن، ثم بدا له فقصد بعد ذلك سته فراسخ، فهل ينزم الفرسخان السابقان على هذه السته فيقصر في صلاته او لا يقصر؟ فيه كلام ايضا تقدم، استشكل قدس الله نفسه واستظهرنا عدم القصر، قلنا لاعتبار الاستمرار والاتصال بعد ما حكم بالتمام، يعني بعد تبدل حكم القصر بالتمام يحتاج حدوث التقصير في كم التقصير؟ قال عليه السلام في ثمانية فراسخ. بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا الرجوع إلى القصر لابد فيه من قصد مسافة، فلا ينزم ما تقدم إلى ما تأخر. هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه. ما الفرق بينه وبين الأول؟ بالمسألة الأولى أنه في المسألة الأولى لم يكن شيء يحتمل انزمامه إلى المتأخر، بل نفس المتأخر لابد من أن يكون مسافة امتدادية أو تلفيقية، تلفيقية على الكلام. وأما في المسألة الثانية فللبحث عن انزمام المتقدم بالمتأخر وعدم انزمامه كلام. ومن هنا يظهر أن قوله قدس الله نفسه في المسألة الأولى لو كان بل من أول سفره، النقل بالمعنى لو كان من أول سفره قاصدا للإقامة قبل ثمانية فراسخ أو المرور بالوطن أو في أثناء السفر بعد ذلك ذكر حكمه إن كان الباقي مسافة كذا وإلا فلا، كلمة أو في الأثناء سهو للقلم جزما، لأن الأثناء حكمه غير الحكم الأول كما ذكره قدس الله نفسه. فيما إذا كان قاصدا للسفر من الأول لا يحتمل الانزمام، ولم يحتمل هو إذا قدس الله نفسه، بل حكم بالتمام جزما إذا لم يكن الباقي مسافة، حكم بالتمام مسافة ملفقة أو امتدادية. وهذا بخلاف المسألة الثانية إذا مشى مقدارا ومزى بغير قصد الإقامة ولا المرور بالوطن فالانزمام وعدم الانزمام محل بحث، واستشكل قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم العاصي بسفره. ذكر الفقهاء قدس الله نفسهم قدس الله أسرارهم، ذكروا من غير إشكال في الجملة أن العاصي في سفره لا يقصر وحكمه التمام. ذكر قدس الله نفسه أن العصيان في السفر الذي يكون موجبا لإتمام الصلاة ولا يجوز له التقصير في صلاته يتحقق بأحد أمرين، إما بأن يكون السفر هو بنفسه معصية، سفر هو حرام شرعا، كما إذا فرضنا أن العبد منعه المولى من السفر مثلا، أو فرضنا أن الزوج منع زوجته من الخروج بدون إذنه، بل فخرجت، فكان نفس السفر بنفسه يكون حراما، يعني هذا السفر البعد من الوطن الخروج من الوطن هذا بنفسه محكوم بالحرمة. أو لأمر آخر من نذر من أهد من يمين نذر أن لا يسافر
وكان عدم سفره راجحا مثلا انعقد الناس او شرط في ضمن عقد بل شرط احد عليه في ضمن عقد ان لا يسافر وغير ذلك نفس السفر بعنوان من العناوين يكون محكوما بالحرمة نفس الابتعاد عن الوطن والخروج عن الوطن قد يكون بذلك وقد يكون لأجل أن الغاية محرمة لا لأجل أن السفر محرم السفر في نفسه مباح إلا أنه مقدمة للحرام يقصد بسفره هذا قتل أحد أو سعاية مؤمنين أو سرقة مثلا يخرج إلى ثمانية فراسخ أو إلى بل أكثر أن يسرق أو يقتل أحدا أو غير ذلك من المحرمات يشتري خمرا مثلا يمضي من بلده إلى بلد آخر بينهما ثمانية فراسخ يشتري خمرا مثلا وغير ذلك من الغايات المحرمة في جميع ذلك لا يقصر في صلاته بل صلاته محكومة بالتمام الحكم كأنه متسالم عليه بينهم بلا خلاف ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه استشكل في القسم الأول في الروز بدعوى أن الروايات لا تدل على القصر فيما إذا كان السفر محرما بنفسه نعم إذا كان السفر مقدمة لحرام وكانت الغاية محرمة يستفاد هذا من الروايات وأما إذا كان السفر بنفسه محرما ينطبق عليه عنوان الحرام هذا لا دليل على بل على لزوم التمام فيه وأنه لا يقصر في صلاته إلا أن يتمسك بالأولوية مثلا ونحو ذلك ولكن الظاهر أنه لا مانع من استفادة ذلك مستفاد من الروايات من نفس الروايات بلا حاجة إلى دعوى الأولوية أو التسالم روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب من لا يحضر الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله هكذا في كتاب الوسائل وكذلك في كتاب من لا يعصي الفقيه ولكن صاحب الهدائق روى هذه الرواية أو رسولا والظاهر أنه وسعي يعني إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية أو رسولا لمن يعصي الله يعني يكون رسولا لمن يعصي الله الحاكم الجائر يبعثه ويرسله إلى مكان لحاجته أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين هذه الرواية صارت أن يقع الكلام في سندها بعبر عنها بالصحيحة في كلامهم قالوا صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان ولكن لم يتعرض صاحب الحدائق هكذا يعبر صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان عمار بن مروان اليشكري المعروف الذي هو صاحب كتاب من الثقات روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه أبو أيوب بن الخزاز وروى كتابه محمد بن سنا عمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في مشيخة الفقيه ويقول ما رويته عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل
الى آخر سنده. و فی آخره لا یقیده بالکلبی، یقول بله الى ان ینتهی الى ابی ایوب الخزاز ان عمار ابن مروان. این کان عمار ابن مروان الکلبی و الیشکری فلا اشکالوی و ساقتی و انه ثقتون و ثقه النجاشی و غیر النجاشی و له کتاب راوی کتابه محمد ابن سنان ازن از روایت تصبح سیه. یعنی ما یرویه صدوق انا عمار ابن مروان مرادی بر روایه حاضر لا حاضر روایه بخصوصا. و ازا فرزنا ان عمار ابن مروان الکلبی رجل آخر و لم یعلم انه الیشکری به امکان الراوی ان کل منهما ابو ایوب الخزاز روا ابو ایوب انا عمار ابن مروان الکلبی کما فی مشیخت الفقیه انا عمار ابن مروان الیشکری لا مانع من ان یکون شخص الواحد یروی عن شخصین عن اشخاص عن معت رجل یمکن یروی و اسم کل منهما عمار ابن مروان آزا عمار ابن مروان الکلبی و زاکه عمار ابن مروان الیشکری. و بما انه لم یثبت ان عمار ابن مروان الکلبی و عمار ابن مروان الیشکری لم یعلم هازا لعلهما رجلان هازا رجل و زاکه رجل آخر هازا وصفه الیشکری و زاکه وصفه الکلبی فلم یثبت ان روایت الشیخ الصدوق قدس الله نفسه ان عمار ابن مروان الکلبی الذي له الیه طریق لم یثبت صحت هذه الروایه. و من هنا ما ورد من تخمیس المال المخلوط بالحرام الذي يجب تخمیسه عمدت الروایات عمدت ما دل علیه روایت الصدوق قدس الله نفسه ان عمار ابن مروان الکلبی لان شیخ الصدوق ها جدا طریق حوله یرویه ان عمار ابن مروان ولجا استشکل نافی ذالک لعدم ثبوت صحت هذه الروایه و قلنا انه على احتیاط ان یحسب من الامرین المظالم به ایمان مجهول مالک او القمس هازا ما یرویه شیخ الصدوق ان عمار ابن مروان یعنی فی کتاب الفقیه اذا قال روا عمار ابن مروان فالظاهر انه عمار ابن مروان الکلبی لانه ذکره فی المشیخه و قال ما رویته ان عمار ابن مروان الکلبی ان عمار ابن مروان الکلبی فقد رویته ان محمد ابن بله محمد ابن موسی المتوکل ان سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر الهمیری ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخزاز ان عمار ابن مروان فهذا السند بله یعنی هذه ما یرویه ان عمار ابن مروان به هذا الطریق لا يمكن العمل به لعدم ثبوت ان عمار ابن مروان ولیشکری والکلبی مجهول لم یترجم فی کتب الرجال ولم ار من تعرض له ابدا حتی الى عنوانه لم یتعرض له مجهول بله به تمام معنی الجهاله. و اما هذه الروایه لا یرویها ان عمار ابن مروان و انما یرویها ان الحسن ابن محبوب و الحسن ابن محبوب یروی ان ابی ایوب ابن الخزاز و هو یروی ان عمار ابن مروان. ولا اشکاله ان عمار ابن مروان اذا لم تكن قرینتون هو عمار ابن مروان للیشکری لانه المعروف المشهود الذي له کتابون و روایات انه کثیره هذا هو المشهور الشخص الاخر وجوده مجهولون وصفه مجهول لم یفرز له ابدا فإن كان هذا الرجل فهو و إن كان شخصا آخر فهو مجهول بتمام الجهالة فطبعا ينصرف عمار ابن مروان في سند آخر و في رواية يعني غير ما يروي الصدوق عنه بل يرويه بطريق آخر طبعا يكون هو عمار ابن مروان اليشكري الذي هو الثقة. و مما يؤكد ذلك ان عمار ابن مروان في هذه الروايه غير ذاك فان الذي يروي عنه الصدوق
و عمار ابن مروان للکلبی فی طریقه کما ذکرت محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب هادا فی طریقه. و اما ما یرویه صدوق عن الحسن ابن محبوب الذی فیه ولی عمار ابن موسی ففی طریقه احمد ابن محمد ابن عیسی لا محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب. یعنی صدوق یروی هذه الروایه عن محمد ابن موسی ابن المترکل یرویه عن سعد و عبد الله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب فالراوی غیر تلک الراوی و این کان حسن ابن محبوب و بعده ابو ایوب ابن الخزاز مشترکون فی مبدئه ایزن محمد ابن موسی ابن المترکل الذي هو شیخ الصدوق مشترکون لیکن فی الوسط ما یرویه عن الحسن ابن محبوب فیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ما یرویه عن عمار ابن موسی بغیر ذکر حسن المحبوب فی طریقه محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب. اذن از ظاهر ان عمار ابن مروان الذي وقع فی سند هذه الروایه یروی عن ابی عبدالله از ظاهر انه منصرف الى المشهور المعروف الذي هو صاحب کتابین و راوی کتابه محمد ابن سنان و هو ثقتون فالروایت صحیحتون. و این کان ما یرویه صدوق قدس الله نفسه ان محمد ابن مروان من دون ذکر طریقین و ذکر طریقه فی المشیخه ذاک لم یثبت وثاقته لانه عمار ابن موسی الکلبی و هو مجهول. اذن هذه الروایه نعامل معها معامله الروایه الصحیحه كما عبر في كلامهم وإن كان يظهر من الحدائق أنه فيه تأمل أنه يقول في صحيحة أبي أيوب بن الخزاز أنا عمار بن موسى فقاعدة أن يقول في صحيحة عمار بن موسى عمار بن مروان. فكيف ما كان فالرواية من جهة السند الظاهر أنها تامة ولا يناقش فيها وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن دلالته أيضا تامة ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
يا الله يا رحمة السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن عمار بن مروان و ظاهرا عمار بن مروان هاجا و عمار بن مروان الیشوری الثقه الذي هو معروف و مشهور و له کتاب و له روایات و اما عمار بن مروان الکلبی الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخه فهو مجهول و طريقه الى الحسن بن محبوب غير الطريق الذي الى عمار ابن مروان فإن فيه محمد ابن الحسين ابن ابي الخطاب وفي طريقه الى الحسن ابن محبوب احمد ابن محمد ابن عيسى وهنا في هذا الطريق سعد ابن عبد الله موجود وليس في ذلك الطريق فكيفما كان فهذا رجل اخر مجهول ان كان هو ثقه والا فهو مجهول وكل ما يرويه الصدوق قدس الله نفسه
ان عمار ابن مروان بلا ذکر طریقین، یعنی اذا قال روا عمار ابن مروان فالمراد به الکلبی، و اما اذا روا روایتا عن الحسن ابن محبوب او غیر الحسن ابن محبوب و انتها الى عمار ابن مروان فهو عمار ابن مروان نلگشکری از ثقه فالروایتو صحیحتون. ثم ان الموجود في الكافي في النسخة الحديثة وفي النسخة القديمة، يعني المتبوعة القديمة مرادنا التبع الأول والتبع الثاني، فيهما محمد بن مروان، لا عمار بن مروان، محمد بن مروان، ولا يبعد أنه الزهلي البصري محمد بن مروان. فنسخة الكافي حينئذ يغاير نسخة الفقيه، وفي كليهما حسن بن محبوب بل عن أبي أيوب عن عمار بن مروان أو عن محمد بن مروان، وإن كان قبل الحسن بن محبوب الرواية مختلفة يعني السنة، لكن ينتهي إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مروان أو عن عمار بن مروان، فيكون هذا من اختلاف النسخة. ولكن الظاهر أن نسخة الكافي وإن كان الكافي عزبات، لكن النسخة فيها تحريف، والصحيح هو ما في الفقيه عمار بن مروان لا محمد بن مروان، ولذلك روى الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب هذه الرواية عن الكليني عمار بن مروان. فنسخة الكليني التي كانت عند الشيخ قدس الله نفسه عمار بن مروان لا محمد بن مروان، وروى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية عن محمد بن يعقوب بسنده وذكر عمار بن مروان، وكذلك صاحب المسائل روى هذه الرواية عن الفقيه وعن الشيخ وعن الكليني في جميعه عمار بن مروان، فيعلم أن نسخة صاحب المسائل ايضا كانت عمار بن مروان. و اما الوافي فذكر نسختين، يعني ذكر عمار و محمد في النسخه، و كتب في الهامش ان في بعض نسخ الكافي محمد بن مروان، فيعلم ان هذا ليس من اختلاف الروايه وانما هو من اختلاف النسخه، يعني نسخه الكافي مختلفه. إذن الصحيح ما في الفقيه عمار بن مروان و هو ثقة في رواية صحيحة. الا أنا لو فرضنا أن جميع نسخ الكافي كلها محمد بن مروان، لو فرضنا كذلك و كان رواية الكافي محمد بن مروان، لا يمكن أن نرفع اليد عن نسخة الفقيه من جهة ما في الكافي، فإن سند الكافي إلى حسن بن محبوب زعيف وفيه سهل بن زياد، فلم يثبت أن سهل بن أن حسن بن محبوب أخبر بذلك، يعني أخبر بمحمد بن مروان. لا يمكن أن تعارض النسخة الصحيحة برواية، يعني الرواية الصحيحة لا يمكن أن تعارض برواية زعيفة. سند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه سند صحيح يروي فيه عمار بن مروان، و سند الكافي ضعيف يروي فيه محمد بن مروان. اذا لا تعارض بين الروايتين، ولو تنازلنا عن هذا ايضا، فمحمد بن مروان الظاهر انه البصري الزهلي الذي يروي عن الصادق عليه السلام، و رواياته ايضا لا باس به بها، يعني كثيره الروايه، و ان كان صاحب جمعه بله عادل رجال المعروف جامع الروايات، و ان كان صاحب جامع الروايات ذكر اكثر الروايات في ذيل محمد بن مروان الكلبي، ولكن العنوان محمد بن مروان غير مقيد بالكلبي، و صاحب الكتاب هو الزهلي البصري. الظاهر ان محمد بن مروان المعروف هو هذا، كيف ما كان محمد بن مروان الذي يروي عن الصادق عليه السلام ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات أي شخص كان، فالرماية صحيحة حتى إذا كان راوي الأخير هو محمد بن مروان لا عمار بن مروان،
ولكن على جميع هذه التقادير ما في نسخة الشيخ الهمداني قدس الله نفسه المحقق الهمداني حماد بن مروان غلط جزمان في فقه المرحوم الهمداني حماد بن مروان، فكتب في الهامش النسخة عمار حماد غلط، إما عمار بن مروان أو محمد بن مروان. إذن من جهة السند لا إشكال في الرواية، و أما من جهة الدلالة المذكور في هذه الرواية أن المسافر يفطر ويقصر إلا أن يكون رجلا بل بديد أين رواية شروع قال سمعته يقول أبو عبد الله عليه السلام من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله. الكلام في هذه الجملة في معصية الله، قلنا إن الشهيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه صاحب المدارك قدس سره، صاحب المدارك ينسب إلى الشهيد قدس سره في الروض أنه تأمل في إتمام الصلاة في من كان سفره بنفسه معصية، لا أن الغاية معصية والسفر مقدمة لا توقف في ذلك. بل من كان أشكل عليه صاحب المدارك، بل أن الروايات شاملة كيفما كان لو كان هنا تأملون فهو ليس بصحيح، فإن هذه الجملة قوله عليه السلام أو في معصية الله يعني أن يكون السفر في معصية الله، كما يصدق أن السفر في معصية الله إذا كانت المعصية غاية، كذلك يصح أن يقال إن السفر في معصية الله إذا كان السفر بنفسه معصية، فإن الفرد داخل في الكل، هذا سفر و معصية الله كبرا كلي، سفر في معصية أي مصداق للمعصية، كما في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا كان المخلوق أمر بمحرمين بما أن هذا المحرم معصية لله فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الفرد داخل في الكل يعني من مصادقه، فيقال إن هذا في العلماء، إن هذا في الأطباء، إن هذا في جزاء، باعتبار شمول الكل وعموم الكل يكون الفرد مصداقا له. فإذا ورد في الرواية أنه إلا أن يكون الرجل سفره إلى سيد أو في معصية الله، يعني سفره في معصية الله، لو لم يكن هذا مشمولا، بل يعني لو لم يختص هذه الجملة بخصوص السفر الذي هو معصيتون، لأن البقية بقية ما ذكر الغاية فيها معصيتون، وبهذه القرينة يمكن أن يقال إن هذه الجملة أو في معصية الله خاصة بما يكون السفر بنفسه معصية، وأما الغاية المحرمة فمذكورة في بقية الفقرات فقرات الرواية. لو لم ندعي الاختصاص لا أقل من الشمول أن يكون السفر في معصية الله، أي يكون السفر مصداقا لمعصية الله ويكون داخلا في معصية الله، وهذا الإطلاق شائع، دخول الفرد في الكل إطلاق شائع، كما في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن لا وجه للتوقف. فكما أن السفر إذا كان مقدمة لحرامين على ما ذكر في الرواية يسافر للسعاية بالمؤمنين، يسافر للإزرار بالمؤمنين، يسافر للسرقة مثلا أو غير ذلك، كذلك إذا كان السفر إباقا مثلا العبد، بل إباق العبد مثلا عن سيده، أو سفر الزوجة بغير إذن زوجها فيما إذا كان منافيا لحقه لحق الزوج، السفر بنفسه الابتعاد من الوطن بنفسه معصية، فيكون يتم الصلاة فيه.
ولو اغمزنا عن ذلك فیدلنا علی ذلك ما رواه صدوق قدس الله نفسه و ما رواه ابن ابی عمیر مرسلن روا عن الصادق علیه السلام محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يفتر الرجل في شهر رمضان الا في سبيل حق. الموجود يقول ورواه الصدوق مرسلن الموجود في الفقيه بسبيل حق الا بل بسبيل حق يعني يكون طريقا وسفرا ويكون هذا السبيل والطريق والسفر يكون السفر حق. هذه الروايه تدلنا ان السفر حصر لا يكون التقصير والافطار الا فيما اذا كان السفر سفر حق وبسبيل حق. فيدخل حصر يدلنا على ان السفر اذا كان حراما لا يكون فيه تقصير ولا يكون افطار. هذه الروايه رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده عن ابن ابي عمير مرسل ولا نعمل بمرسلات ابن ابي عمير كما مر غير مل. و اما الصدوق قدس الله نفسه فقد ذكر هذه الروايه مسندا بسند المتقدم يعني عمار بن مروان. فكأن صاحب الوسائل قدس الله نفسه تخيل ان هذا من كلام الصدوق فنسب اليه انه رواه الصدوق مرسلا. ليست هذه الرواية بمرسلة بل هذه الرواية ذيل روايته عن عمار بن مروان بعدما يروي الشيخ الصدوق بهذا السند المذكور بالمسائل هكذا يروي روى الحسن بن محبوب أين عبارة الفقيه يقول روى الحسن بن محبوب أنا أبي أيوب أنا عمار بن مروان أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره الى سيد او في معصيه الله او رسولا هنا في نسخه الفقيه رسولون او رسولا لمن يعصي الله او في طلب عذب او شهناء او سعايه او زلل على قوم من المسلمين. وقال عليه السلام هذا عباره الصدوق يقول وقال عليه السلام لا يفطر الرجل في شهر رمضان الا بسبيل حق. وقال عليه السلام هذا كلام عمار بن مروان يعني عمار بن مروان يروي عن ابي عبد الله الجملات السابقه ويقول قال عليه السلام. لم يعهد في الفقيه في مورد يقول قال عليه السلام مرسلا. نعم موجود قال ابو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله بقية الأئمة سلام الله عليهم قال عليه السلام بلا ذكر الفاعل هذا لم يعهد في الفقيه أبدا. قال عليه السلام زميمة لهذه الرواية يعني رواية عمار بن مروان بعدما وصلت إلى هذه الجملة أنه على قوم أو زلر على قوم من المسلمين قال هذا عمار وقال عليه السلام يعني أبو عبد الله عليه السلام هذه الجملة لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق. فالظاهر أن هذه رواية صحيحة بالسند بعين هذا السند ولكن صاحب الوسائل كذا زعم أن هذا من كلام الصدوق نسب إليه مرسلا قال رواه الصدوق مرسلا وليس الأمر كذلك. وأيضا يدل على ما ذكرناه او يؤيد ما ذكرنا على وجه موثقة عبيد بن زرارة في هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن احمد بن محمد عن ابن فزان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج الى السيد اي يقصر او يتم قال عليه السلام يتم لانه ليس بمسير حق أو بمسير حق. هذه الرواية الموثقة أيضا يؤكد ما ذكرناه من أن القصر ينحصر بالسير الذي يكون حقا ويكون سائغا فكل سير لا يكون سائغا
لا يكون فيه تقصير، وإنما جعلناه مؤكدا ومؤيدا، لأنه يقع الكلام في أن السيد حرام أو أن السيد جائز، ومع ذلك يتم فيه الصلاة. إذا قلنا بأن السيد اللهوي حرام ويتم الصلاة لحرمته، تكون هذه الموثقة إذن دليلا على ما ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن السفر إذا كان بنفسه حراما لا بد من إتمام الصلاة فيه، وقلنا إنه يدل على ذلك عدة من الروايات، وعندتها صحيحة عمار بن مرمان. فقد استفيد من هذه الرواية أن السفر إذا كان في معصيتين وكان مصداقا لذلك، مصداقا للمعصية، لا بد من إتمام الصلاة فيه. ويعيد ذلك بزيل الرواية التي رواها الصدوق قدس الله نفسه، وبموثقة عبيد بن زرارة وغير ذلك. فالحكم ما لا إشكال فيه، والأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه بعضها، بعض الأمثلة إطلاقها مشكل بل ممنوع. فيما إذا فرضنا أن السفر مزر بالبدن، مستاق للإزرار. إذا فرضنا أن الإزرار بمرتبة يحرم كإلقاء النفس في التهلكة المنهي في الآية المباركة، ويلحق بذلك ما يقرب من، فهذا يكون حراما، نفس السفر حراما، لأن السفر إلقاء النفس بالتهلكة، يعني إيجاد لمقدمة التهلكة، وإيجاد مقدمة التهلكة ممنوع، لا لأجل أن مقدمة الحرام حرام، لا لأجل ذلك، بل للنهي عنه في الآية المباركة وغير ذلك. أو ما يستفاد في بعض الموارد في الوضوء والغسل والصوم، عدة من الموارد التي علم فيها أن الشارع لا يرضى بإزرار المؤمن نفسه ولو بمرتبة شديدة من الزرر. الزرر القليل لم يدل دليل على حرمته، فلو فرضنا أنه إذا سافر يبتلى بالحمى مثلا يوما أو يومين، أو يبتلى بوجع الرأس مقدارا، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولا سيما إذا كان هذا السفر لغاية مهمة من الغايات كالتجارة مثلا، أو لحج بيت الله الحرام، أو لأجل زيارة، أو لأغراض أخرى شخصية التي يهم هذا الشخص، بل يعني تلك الأغراض تهمه. ففي هذه الموارد لا دليل على أن السفر حرام من جهة بمجرد أنه إزرار بالبدن وإزرار بالنفس، ليس مطلق الإزرار بالبدن والنفس محرما ولم يثبت حرمته، وإن نسب هذا إلى المشهور، بل ادعى عليه بعضهم الإجماع كما تعرض له الشيخ قدس الله نفسه في رسالته المستقلة في قاعدة الأزرار، ولكن لم يثبت. وقد استدل ببعض الروايات الضعيفة، تعرضنا لهذه الروايات في بحث الأصول في قاعدة الأزرار، وقلنا إنه لم يثبت شيء من ذلك،
ومن جملة الأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه نهي الوالد ولده عن السفر، هذا أيضا لم يثبت حرمة السفر، فإن الدليل من الآيات والروايات إنما دل على لزوم المعاشرة بالمعروف والإحسان بالوالدين، وأما أنه يجب إطاعة الوالدين في كل ما يأمران به حتى إذا أمر بطلاق زوجته، وإن كان في بعض الروايات ورد هذا وإن أمراك أن تخرج من مالك بأهلك فاخرج، إلا أنها محمولة على الاستحباب جزماً، وليس حال الولد مع والده أو والدته كحال العبد بالنسبة إلى سيده، يجب عليه أن يطيعه في كل ما يأمره به الوالد أو الوالدة، لم يثبت هذا، فإن كان السفر هذا موجبا لأذيتهما أو منافيا للعشرة بالمعروف من جهة أن أمرهما قائم به، نعم السفر يكون حراما، وإلا فلا دليل على حرمة السفر بمجرد النهي، مجرد أن الوالد لا يريد أن يسافر بلده، ولا سيما إذا كان سفره بغير اطلاعه بحيث لا يترتب عليه أي محذور. فأما نهي الزوج زوجته عن السفر أو سفره بدون إذنه كما هو في المتن، ولو لم ينه عنه لكن لم تستأذن زوجها في سفرها، هذا أيضا لم يدل دليلا على تحريمه، لمطلق خروج المرأة عن البيت أو خروجه إلى سفرين فيما إذا لم يكن نشوزا ومخالفا لحق الزوج، هذا أيضا لم يدل دليلا على حرمته، فلو فرضنا أن زوجه محبوس بحيث لا يكون سفر الزوجة منافيا لحق الزوج أبدا، أو أن زوجها غائب مثلا أو غير ذلك في مستشفى من المستشفيات، لا يكون سفر الزوجة لو فرضنا أنه سافرت إلى كربلا مثلا لزيارة الحسين عليه السلام مع التحفظ على جميع الجهات، لم يدل دليل على حرمة هذا السفر، وأن سفر الزوجة من دون إذن الزوج يكون محرما من المحرمات اللائية، ولا سيما خروجها من البيت بغير سفر، كما إذا فرضنا أنها خرجت لزيارة والدها أو والدتها أو غير ذلك من عشيرتها، أو لأمر آخر ليس مطلق الخروج عن الباب مجرد أنها خرجت من الباب كما في بعض الروايات لا تخرج من دارها، أفرز أنه بل اجتمع في البيت مقدار من التراب فأرادت إلقاء هذا التراب لا خارج الدار مثلا، خروجه من الباب يحتاج إلى إجازة الزوج، كل هذا لم يثبت، فالخروج إذا كان بعنوان النشوز ومخالفة الزوج فتكون ناشزا نعم يكون محرما وإلا فلا، فالإطلاق محل إشكال بل منع في هذه الأمثلة، ولكن الكبرى التي ذكرها من أن السفر إذا كان حراما بنفسه ولو لانطباق عنوان محرم عليه مثل عنوان الإلقاء في التهلكة مثلا، هذا يكون محكوما بالحرمة. ثم ذكر قدس الله نفسه القسم الثاني من سفر المعصية الذي يحكم بإتمام الصلاة فيه ما إذا كانت الغاية محرمة، فهذا هو القدر المتيقن الذي لم يستشكل فيه أحد من علمائنا، ويدل عليه صحيحة عمار بن مروان والروايات الأخرى التي وردت في المقام متفرقة، من أن الغاية إذا كان السفر لغاية محرمة، أي شيء إن كانت الغاية ولم يكن السفر في سبيل حق بل كان في سبيل باطلين يحكم فيه إتمام السلام، ورد شخصان عن الصادق عليه السلام فقال سلام الله عليه أنت تقصر السلام والآخر يتم السلام، وذلك لأنك قصدتني والآخر قصد السلطان، فغايته كانت محرمة فيجب إتمام السلام، أما أنت قصدتني فسفرك سفر حق تقصر السلام، فغير ذلك من الروايات. هذا مما لا إشكال فيه في أن الغاية إذا كانت محرمة يحكم فيها في السفر
بله به اتمام الصلاه ولكن الحب يختص بما اذا كانت اذا كان المحرم غايه يعني ان يكون السفر لاجله ويقصد ذلك ويقصد السفر مقدمه له على ما هو مورد الروايات يسافر لسعايه مؤمنين او للاذرار على قوم من المسلمين مثلا او لغير ذلك مما ذكر في شيعه عمار بن مروان وغيرها. اما اذا لم تكن المعصيه غايه بل يتفق المعصيه اتفاقا احيانا في سفره يكذب يغتاب او يترك السلام مثلا او غير ذلك من المحرمات الالهيه يعلم بذلك انه مبتلى او لا سمح الله كان معتادا بشرب الخمر مثلا كما يشرب الخمر في بلده يشرب في السفر ايضا ولكن ليس شرب الخمر غاية للسفر يتفق في السفر انه يعمل ذلك كل ذلك لا يكون موجبا لقصر الصلاة لان السفر ليس بمحرم لا بعنوانه ولا بعنوانه الثانوي يعني مقدميته للحرام وقصد التوسل به إلى الحرام كل ذلك لم يكن بل أمر اتفاقي يتفق وهذا لا يوجب قصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغاية من السفر إذا كان ترك واجب لا فعل محرمين فهل يلحق هذا بما إذا كان المقصود محرما أو ليس كذلك ما إذا فرضنا أنه كان مدينا فسافر لئلا يؤدي دينه فهل يكون هذا السفر سفر معصية أو لا يكون سفر معصية أو فيه تفصيل فسر قدس الله نفسه بينما إذا قصد بسفره هذا ترك الواجب يسافر لئلا يؤدي دين الناس أو يأخر لا أقل في هذه السنة لا يعطي ولو في السنة آتيه يعطي مثلا أو أصلا لا يعطي فيما إذا قصد التوسل بسفره إلى ذلك يتم صلاته وفيما إذا لم يرد التوسل لا يتم صلاته بل يقصر لأن السفر لا بأس به وإن كان يسك بمحرما مقصوده ليس ذلك. أخذ قدس الله نفسه في موضوع حكمه قيودا أهدها أن يكون الدائن مطالبا هذا معلوم أنه إذا فرضنا أن الدائن لا يطالب فلا يجب عليه أداء الدين سافر أم لم يسافر هذه جهة. الثاني أن يكون متمكنا من الأداء في الحذر فلو فرضنا أنه غير متمكن ولكن الدائن يزايقه ويطالبه فيسافر فرارا من مزايقته ومطالبته أيضا لا بأس بذلك لأنه لا يجب عليه أداء الدين معسر فنظرة إلى ميسرة والدائن يزايقه ولا يعمل بالآية الشريفة بل ربما يشتكي عليه مثلا يحبس فرارا من المحذور يسافر أيضا لا بأس به وإن كانت الغاية من السفر هذا الفرار من الدائن ودفع شر الدائن ليس في هذا ترك واجبين. القيد الثالث أن لا يتمكن في السفر من أداء الدين فلو فرضنا أنه متمكن في سفره من أداء الدين إذن الأمر كذلك لا بأس بالسفر إذ لا فرق بين السفر والحذر لا يترتب على سفره شيء ولو فرضنا اختيارا لا يؤدي لكن السفر ليس مقدمة له المفروض أنه متمكن من الأداء ببرقية أو بغير برقية يمكنه أداء الدين وهو مسافر هنا أيضا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أن هذه القيود كلها اجتمعت يعني الدائن مطالب وهو متمكن في بلده من الأداء وفي خارج البلد في حال السفر غير متمكن من ذلك فيسافر لغاية أن لا يؤدي دينه إذا لم يكن بهذه الغاية أيضا لا بأس به فإن المستفاد من الروايات كما قلنا ليس مطلق فعل الحرام في السفر أو ترك الواجب
بل ان تكون السفر ان يكون السفر مقدمه له ويسافر لاجل ذلك. فلو فرضنا ان سفره لا لاجل اداء الدين بل لغايه اخرى يريد زياره الحسين سلام الله عليه، وان كان الامر كذلك انه لا يؤدي الدين اذا سافر ايضا لا باس به. انما الاشكال في القسم الاخير وهو ما اذا كان الدائن مطالبا وهو متمكن من الاداء اذا سافر لا يتمكن، ويسافر بهذا الغرض وبهذه الغايه، اختار قدس الله نفسه انه يتم صلاته والامر كما ذكره قدس الروح، لا لاجل ان احد الزدين مقدمه لعدم الزد الاخر او عدم الزد الاخر مقدمه، ليس هذا مبنيا على مساله الزد، الامر باحدهما نهي عن الاخر كل ذلك لا يكون، بل مبني هذا على ان العقل كما يحكم بقبح المعصيه والعقل مستقل في ذلك، وليس هذا حكما شرعيا، الحكم الشرعي الامر بالاطاعه في الواجبات والمحرمات امر ارشادي لا محاله، الا ما ذكرنا مرارا ولا يعقل ان يكون بل امرا مولويا مثل اطيع الله واطيع الرسول، فهذا حكم عقلي محض الذي على المولى ان يامر بشيء وان ينهى عن شيء، بعد ذلك وظيفه العقل. العقل هو الذي يلزم المكلف بالاتيان بالمأمور به وبالاجتناب عن المنهي عنه، هذا حكم عقلي يدرك قبح المعصية ويدرك حسن الطاعة، وهذا حكم استقلالي عقلي الشارع إذا أمر به من الأمر بإطاعة الرسول وإطاعة الله إرشادي، كما أن العقل مستقل بقبح المعصية وبحسن الإطاعة مستقل بقبح التعجيز، إذن لا فرق في نظر العقل بين أن يأتي الإنسان محرما أو واجبا أو يعجز نفسه عن الامتثال، يعمل عملا بعد ذلك يعجز لا يتمكن، العقل لا يفرق بينهما، هما سيان من هذه الجهة في نظر العقل، تعجيز النفس عن الامتثال في ناحية الأوامر أو في ناحية النواهي، التعجيز يلحق بالعصيان، ولو فرضنا أن حال العد التكليف ساقط لا تكليف العاجز لا يمكن تكليفه، ولكن العقاب يثبت لحكم العقل بقبح التعجيز، ولا فرق في حكم العقل بين التعجيز والمعصية، وهذا معنى قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني من جهة العقاب، ولو فرضنا أن الفعل حين صدوره المحرم أو الواجب حين تركه ليس باختيارين وغير متمكن من الاتيان بالواجب، إلا أنه يعاقب على ترك هذا الواجب ويعاقب على فعل الحرام، يعني ما من شأنه حرام إلا بالفعل ليس بحرام لأنه غير قادر لانتهائه إلى الاختيار حيث إنه هو عجز نفسه، في حكم العقل لا فرق بين الأمرين. فلو فرضنا أن المدين عجز نفسه بسفره وهو كان متمكنا في بلده، هذا التعجيز حرام بحكم العقل، حرام يعني قبيح، البته العقل ليس مشرعه، هذا قبيح، تعجيز النفس عن الاتيان بالواجب مثل أداء الدين في مفروض الكلام، هذا بحكم العقل قبيح، فيعاقب هذا المسافر على عدم أداء دينه وإن لم يكن متمكنا، حينما سافر الخطاب سقط بعد ذلك غير محكوم بأداء الدين وهو مسافر لعدم تمكنه، ولكن العقاب على عدم أداء الدين العقاب موجود يعاقب على ذلك، لأن التعجيز منتهي إلى الاختيار، فإذا كان التعجيز قبيحا بحكم العقل وحراما شرعا، يعني في حكم الحرام نتيجة الحرام، إذا كان السفر لهذه الغاية
اذا فرضنا انه يسافر لغايه تعجيز نفسه طبعا يكون السفر في معصيه الله في المعنى العام لا انه مساق للمعصيه يعني مقدمه للمعصيه مثل السفر مقدمة للسعاية على مؤمن أو للإزرار على قوم من المسلمين أو غير ذلك فبما أن الغاية وهو التعجيز ولو التكليف سقط لكن عدم أداء الدين الذي بل هو محرم عليه أو واجب أداء الدين وهذا مقدمة لذلك لتلك الغاية بل يكون هذا سفرا محرما فلو فرضنا أنه يسافر إلى مكان بغاية أن لا يسلي لأنه لا يتمكن في ذلك المكان عن الصلاة بوجه هنا جماعة يمنعوه من الصلاة بأي وجه كان طبعا يكون هذا السفر سفر معصيتين أو يسلي أو يسافر لترك واجب آخر مثلا إذا سافر من هنا إلى الديوانية مثلا بعد يمنعوه من سفر الحج لا يتمكن من الحج هذا سفر لغاية ترك واجب وإن كان التكليف في ذلك الظرف يسقط ولكن العجز منتهي للاختيار فيكون هذا سفرا في غير سبيل حق وسفر باطل فيحكم عليه بالتمام فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من التكليف.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط صراط الذين غير المهدي لم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما ذكر قدس الله نفسه من أن السفر إذا كان معصية بنفسه أو كان معصية لأجل غايته في كل منهما يحكم عليه بوجوب التمام وقد ذكرنا أن هذا هو المستفاد من الروايات والعمدة ما ذكرناه من رواية عمار بن عمروان ويستفاد من هذه الرواية وغيرها ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب التمام فيما إذا كان السفر معصية لأحد بكلا قسميه فأما لو فرضنا أن السفر ليس بمعصية وإنما كانت المعصية لأمر في أمر آخر أجنبي عن المعصية أجنبي عن السفر فهذا لا يكون محكوما بالتمام فلو فرضنا أن المسافر يحمل معه مغصوبا أو أن لباسه مغصوب أو راكب على دابة مغصوبة او نعل دابته مغصوب كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه حتى بهذا المقدار او ان الارض الذي يمضي فيها ويسير فيها الارض مغصوبة ذكر قدس الله نفسه انه لا يتم في صلاته بل يقصر فان السفر ليس بمعصيه ورجح صاحب الجواهر قدس الله نفسه التمام في المقام ويظهر من كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه التفصيل بينما إذا كان المحمول أو اللباس أو المركوب مغصوبا وما إذا كانت الأرض مغصوبة الأرض التي يسير فيها. والظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من وجوب التقصير في جميع هذه الصبر والسعيد وأن هذا لا يكون من سفر المعصية. بيان ذلك أن السفر بعنوانه الأولي بعنوان أنه سفر الظاهر أنه لا يوجد مورد يكون السفر بعنوانه محرما، يعني يكون النهي متعلقا بالسفر بعنوانه. الظاهر أنه لا يتأقم في الخارج، وإنما يكون السفر محرما لأجل انطباق عنوان آخر عليه، كعنوان نهي الوالد مثلا لو كان من موارد وجوب الإطاعة، أو نهي الزوج زوجته عن السفر كما ذكرناه إذا كان منافيا لحق الزوج، أو المولى بالنسبة إلى عبده، أو إذا كان السفر إلقاء للنفس في التهلكة مثلا جعل النفس في معرض الهلاكة ونحو ذلك. فيكون السفر محرما لانطباق عنوان محرم عليه، فيسنق أن السفر في معصية الله، أو أن الغاية محرما كما ذكرنا. فكل ما فرض أن السفر كان حراما لانطباق عنوان محرم عليه كمخالفة الوالد مثلا، أو مخالفة العبد لمولاه، أو غير ذلك، وصحيح يحكم عليه بالتحريم. وأما فيما إذا لم يكن السفر محرما لانطباق عنوان عليه ولم تكن الغاية محرما، يسير لزيارة الحسين عليه السلام أو لأمر آخر راجع أو مباح، ولكن ركبت دابة المغصوبة أو أن لباسه محرما، هذا فعل آخر أجنبي عن السفر. غصبه واستيلاؤه على مال الغير وتصرفه في مال الغير حرام، ولكنه أجنبي عن السير عن الابتعاد عن الوثن الذي هو معنى السفر. بهذا العنوان لا يقبل الغصب لا يجعل السير محرما، يعني السير بدله نقل بدنه من مكان إلى مكان آخر، وهذا معنى السفر، يعني يبتعد بشخصه عن وطنه، بل حرام ملازم معه كما لو فرضنا أن معه صديقا حينما خرج وأحد الصديقين يحكي له قصة كاذبة من أولها إلى آخرها، من أول السفر إلى آخر السفر، فهل يكون هذا الكذب موجبا لحرمة السفر؟ فعل آخر يصدر من لسانه كاذب في قوله مرتكب للحرام، ولكن السفر ليس سفرا في معصية الله. عنواننا أحد أمرين، إما أن يكون السفر سفرا في معصية الله أو أن تكون الغاية محرمة. إذن الفرق بين ما إذا كان السفر مزرا بالبدن وما إذا كانت الدابة مغصوبة أو الأرض مغصوبة الفرق ظاهر، فيما إذا كان السفر مزرا بالبدن بذلك المعنى من الإزرار السفر حرام وإن لم يكن بعنوانه، لكن بعنوان إلقاء النفس بالتهلكة بهذا العنوان حرام، فينطبق عنوان الحرام على نفس السفر. وما إذا كانت الأرض مغصوبة الاستيلاء والكون في الأرض المغصوبة حرام، هذا الجزء ذاك الجزء الجزء الثالث أجنبي هذا عن الابتعاد، الابتعاد والبعد عن الوثن ببدنه هذا لا يكون محكوما بحرمة. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن في جميع هذه الموارد يحكم عليه بالقصد، وإن كان يرتكب فعلا محرما مقارنا لسفره. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التابع للجائز التابع للجائر إذا كان من أعوان الظلمة فإن كان له مجوز في ذلك فإن كان مكرها. الجائر يحتاج إلى كاتب مثلا، وهذا عالم بل بالكتاب عارف بالكتاب، فاختاره وأكرهه على ذلك أن يكون كاتبا عنده، أو مجبور على ذلك مضطر إلى ذلك لا يمكن أن يعيش بغير ذلك، أو أنه قصد بذلك أمرا حسنا أمرا راجحا دخل في هذا العنوان كان معينا للظالم لأجل دفع الظلم عن الناس، أراد أن يدفع الظلم عن إخوانه كما كان يفعله علي بن يقطين مثلا. هذا إذن لا بأس به، تابع للجائر من أعوان الجائر، ولكن لا يكون هذا محكوما بالحرمة، فسفره مع الجائر مع هذا الوقت يسافر بما هو كاتب له لأجل الكتابة ولأجل أعانته. لا شك في أن سفره سفر مباح في جميع هذه الصور إذا كان مكرها أو مجبورا أو كان لغرض صحيح، في جميع ذلك يحكم بوجوب القصد لإطلاقات دليل القصد ولعدم المعصية. وأما إذا فرضنا أن شيئا من ذلك لم يكن وكان سفره بما هو معين للظالم ومن أعوان الظلمة، حينئذ كان السفر سفرا محرما فيحكم عليه بوجوب التمام. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا لم يكن معينا للظالم يعني من أعوان الظلمة، ولكن أعد نفسه لأي أمر يأمر به هذا الظالم، كما إذا فرضنا أنه خادم لبيته لا لشغله وهو الجور، هو جائر ولكن هذا خادم لبيته يشتري له لحما وخبزا وغير ذلك، ولكن معد لامتثال أوامره وأي شيء أمره يمتثله خادم عنده، فأمره الجائر. في الفرض الأول ذكره أن هذا التابع إذا سافر مع متبوعه في عمله وهو من أعوان الظالم من أعوان الجور كاتم، كما جاء فرزنا أنه كاتم له، بل المسموع وهو الجائر نفسه هو يقصر صلاته لأن سفره ليس بسفر معصيته، ولكن التابع له إذا لم يكن معذورا في تبعيته بما أنه من أعوان الظلمة يتم صلاته، فيكون حكم التابع غير حكم المتبوع. في هذه المسألة الثانية ذكر أنه إذا كان أعد نفسه على امتثال أوامر الجائر فأي شيء أمره بالله وليس من أعوان الظلمة ليس له منصب من المناصب كالكاتب وغير الكاتب، اتفاقا أمره الجائر بالسفر، قد يفرز أن هذا السفر سفر معصية بنفسه، كان الجائر آمرا به أم لم يأمر، خب هذا لا إشكال فيه أنه يتم صلاته، وقد نفرز أن هذا السفر سفر جائز وسائغ بنفسه أمر به الجائر، فيأتي به المأمور امتثالا لأمر جائره الأمر متموعه الجائر. في هذه الصورة قد نفرز أن هذا العمل أجنبي عن شغله، أمر آخر أجنبي عن الجور وعن المنسب، كما إذا أمره للحج لحج بيت الله الحرام نيابة عنه فرز يأمره بأن ينوب عن الجائر فيمزي للحج، هذا لا إشكال فيه، ليس هذا أعانة له في جوره، أو أمره بأن يشتري له شيئا مثلا نفرز يشتري له أرزا من الحلة مثلا أو فراشا أو أواني أو غير ذلك، ما يرجع إلى بيته وأجنبي عن شوره، أجن الكلام الكلام، ليس هذا السفر سفر معصية، ليس امتثال أمر الجائر في أي شيء كان حراما ومعصية، هذا ایزل ناقص به. و اما اذا فرضنا انه امر بما یرجع الى شغله، یعنی فی جوره به عنوان حکومته، کما اذا فرضنا انه حاکم جوره حکم بشیء و ارسله لارسال هذا الحکم الى شخص آخر للتنفیذ، مثلا لینفذ هذا الحکم الذي هو حکم جورین، فهو معین للظالم فی ظلمه للجار فی جوره. هنا ذکر قدس الله نفسه انه یتم صلاته، لان هذا السفر سفر محرم، و این کان الاحوت الجام لم نسهم وجه الاحتیاط بعد ما فرزنا ان العمل عمل محرم و السفر سفر محرم، و قلنا ان حرمت السفر دائما من جهت علمان ينطبق عليه او انه مقدمه للحرام. ما اي فرق بين ان يكون السفر حراما من جهت الاعانه او من جهت مخالفه الوالد او المولى مثلا، لم يظهر وجه الاحتياط. فالظاهر انه يجب عليه التمام، لان هذا السفر سفر محرم والسفر المحرم يجب فيه التمام ولا موجب للاحتياط، حتى الاحتياط للاستحباب ايضا لا موجب له فضلا عن الوجوب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السيد، وقسم السيد الى ثلاثه اقسام. قد يكون السيد لقوت نفسه او لقوت عياله او لزيفه، وما يرجع اليه بوجه من الوجوه، كما اذا فرضنا انه يشتاق الى لحم الغزال مثلا، ولا يجد الغزال في السوق فيصيد الغزال لان ياكله او ياكله عائلته، او ان عنده زيفا يريد لحم الغزال له او يريد لحم الدراج مثلا ولا يوجد في السوق، هذا قسم يطلب السيد لهذه الغاية، لغاية الانتفاع بشخص السيد بنفسه، وتارة يطلب السيد للانتفاع بثمنه لا للانتفاع به، يصيده ليبيعه فينتفع بثمن هذا السيد. وهذا هو القسم الثاني الذي يعبر عن بالسيد للتجارة. القسم الثالث لا هذا ولا ذاك، ليس له غاية إلا نفس السيد، كما هو شأن المترفين من الملوك وغير الملوك، يستأنس بنفس السيد بإصابة رميه مثلا أو بندقته أو عنده بزات وصقور وكلاب، يستأنس بهذا المعنى في الشباب على ما يقولون مصارف، يعني في المترفين في من لا شغل لهم يستأنسون بهذا العمل بعمل السيد، وهو المعبر أنه بسيد الله. هذا هو القسم الثالث. لا شك ولا خلاف في أن السفر لسيد الله يوجب التمام، لم ينسب الخلاف إلى أحد، وأنه يتم صلاته ولا يجوز بل في حقه التقصير إلا على تفصيل جزئي في الجملة لا أشكال فيه، لا كرامنا في الجملة بعد أن نتكلم فيه لما يظهر منه شيء. هذا مما لا أشكال فيه، ونسب إلى المشهور بل إلى إطلاق كلمات الفقهاء كما هو صريح المحقق في الشرايع أن هذا السفر سفر محرم، صريح كلامه من جملة الشرائط بعد ما ذكر لابد أن يكون السفر سائغا وجائزا، ذكر أنه فلا يجوز إذا كان سابعا لجائر أو طالبا لسيد مثلا أو بعبارة أخرى من ذلك، صريح كلامه أن هذا حرام، فكأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء أن السيد لأجل اللهو حرام بل ويتم الصلاة فيه. ناقش في ذلك المحقق البغدادي قدس الله نفسه المعبر أنه بالمقدس البغدادي ناقش في ذلك أنه لم يدل دليل على حرمة السيد اللهوي، لأن اللهو ليس بحرامين إلا فيما يرجع إلى اللعب اللهوي كاللعب بالشطرنج والنرد وغير ذلك من آلات القمار، هذا هو المحرم. وإلا فكل لهوين ولو فرضنا أنه خرج للتنزه لم يقصد من سفره هذا إلا التنزه لغير داء عقلائي، يعني مثل سيده فقط يريد أن يستانس بالنظر إلى البساتين بالنظر إلى الجبال لغير غاية عقلائية. أبا يحتمل أن يقال إن هذا محرم يجب فيه إتمام الصلاة؟ فقال لا فرق بين أن يكون الله في سيد أو يكون الله في غير سيد، كما أنه ليس بحرام في غير السيد ليس بحرام في السيد إذن، وإن كانت بل يجب عليه إتمام الصلاة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه نقل كلامه بطوله وذكر أنه نقل هذا الكلام بطوله ليظهر أن المقدس البغدادي قدس الله نفسه في فتواه هذا خالف الفتوى والنص، قال إن هذا مناف للفتاوى والنصوص. فكأن المحقق الهمداني قدس الله نفسه لم يرتد ذلك وذكر أن مخالفته للفتاوى فنعم سيئ، وأما للنصوص فليس بالنصوص دلالة على تحريم هذا السيد السفر للسيد، وإنما النصوص دالة على التمام ولا ملازمة بين تمامية الصلاة وحرمة السفر، يكون هذا تخصيصا آخر في قبال التخصيص بسفر المعصية. وأما من جهة الفتاوى فسلم أن إطلاق فتاوى الفقهاء بل يدل على أن السيد حرام، فلذا لابد من النظر في النصوص فنرى أنه يستفاد من النصوص التحريم أم لا. الله الكافي.
يا الله يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في السيد، فقلنا إن السيد على ثلاثة أقسام، قد يكون السيد سيدا لهويا فلا يقصد السائل بسيده إلا التنزه والتفريح النفسي بلا حاجة له إلى السيد لا في عينه ولا في بدله وهو السمان، فهذا القسم لا إشكال في أنه لا يقصر فيه الصلاة ولا الصوم، بل يتم صلاته ويصوم وغير محكوم بالإفطار. فهل هذا الفعل حرام؟ وإنما لا يقصر في صلاته ولا يفطر لأنه داخل في سفر المعصية، والمقصود بسفره هذا إنما هو أمر محرم كما هو صريح المحقق في الشرائع ونسب إلى المشهور، أو أن العمل سائغ في نفسه، بل له ليس بإطلاقه محرما، وإنما المحرم منه خصوص اللعب وآلات الله كالشطرنج والنرد وغير ذلك من آلات القمار، إلا أنه يتم الصلاة ويصوم تعبدا وليس كل من يتم الصلاة ويصوم في السفر محكوم بحرمة السفر فهذا السفر في نفسه سائغ والسيد جائز ولكن يحكم عليه بوجوب الإتمام. ذكرنا أن المقدس البغدادي قدس الله نفسه أسر على ذلك وأن السيد جائز والسفر سائغ ومع ذلك يتم الصلاة والصيام. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر أن ما ذكره المقدس مناف للفتاوى والروايات المستفاد من الفتاوى والروايات أن هذا العمل محرم وإتمام الصلاة وكذلك الصوم من جهة حرمة السفر. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن مخالفته للفتاوى فنعم أما في الروايات فلا، ليس في الروايات ما يدل على التحريم إلا الإشعار في بعض الروايات. الرماية التي ذكرها قدس الله نفسه يعني أشار إليها أنها مشعرة بالحرمة منها صحيحة حماد. في هذه الرماية فسر قوله سبحانه غير باغ ولا عاد، فسر الباغي بباغ السيد والعادي بالسارق، فيستفاد كأنه من هذه الرماية أن السيد مثل السرقة كما أن السارق سرقته محرمة ولا يجوز له أكل الميتة وإن كان مضطرا إليه الباغي أيضا كذلك أي باغ السيد. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان أنا أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال عليه السلام الباغي باغ السيد. كلمة باغي في هذه التبعة ساقطون، الباغي باغ السيد والعادي السارق، وليس لهما أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين بالنسبة لأسائر المسلمين إذا اضطروا إلى ذلك إلى أكل الميتة جاز لهم ذلك، وأما الباغي والسارق فليس كذلك، لا يجوز لهما أكل الميتة ولو مع الاضطرار. هذه الرواية في سندها معلى بن محمد، فمعلى بن محمد على ما ذكره النجاشي مضطرب الحديث والمذهب، ولأجل ذلك يستشكل في صحة هذه الرواية، ولكن الظاهر أن الرواية معتبرة، فإن معلى بن محمد مذكورة في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، ولا ينافي هذا كونه مضطرب الحديث والمذهب، الوساقة لا ينافي المذهب كلا الاضطراب في المذهب، وأما الاضطراب في الحديث فهو كما في عبارات جماعة من الكاتبين في الرجال يذكرون أنه مضطرب الحديث يعني يروي حديثا يعرف ويروي حديثا منكرا لا يعرف، كما ذكروا أنه كان يروي عن الضعفاء ففي رواياته روايات منكرة كما أن في رواياته روايات معروفة وغير منكرة، فالاضطراب في الحديث وأنه يروي روايات لا يمكن تصديق هذه الروايات، روايات منكرة لا ينافي هذا الوثاق. المراد بالوثاق أنه لا يكذب في نقله ولو فرضنا أن الناقل له كاذب، فيروي كل ما يسمع من ضعيف أو قوي، فرماياته رمايات منكرة يعني جملة من رماياته، ولذا قال في كتاب ابن الغزالي إن حديثه يعرف وينكر، قد يكون حديثه معروفا وقد يكون حديثه منكرا، هذا اصطلاح من الرجاليين وهذا لا ينافي الوثاقة. فهذه الرماية معتبرة على الظاهر، على أن لو ألغينا هذه الرماية عين هذه الرواية بتمام ألفاظها و خصوصیات ها مذکورتون به سند آخر صحیح غیر حادث سند ولیس فیه معل ابن محمد ذکرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ شيخ التوسي قدس الله الترتيب ذكره في احكام الميتة في كتاب العثمة والأشربة هنا في العثمة المحرمة بعد ذكر أن الميتة حرامون باب مستقل في جواز أكل الميتة للمستار إلا الباغي والسارق ذكر في ذلك الباب هذه الرواية بسند صحيح الحماد غير هذا السند الرواية من جهة السند لا اشتال فيها أبدا وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن الرواية لا دلالة فيها على الحرمة لأن الباغي إذا كان بمعنى الظالم البغي من الظلم فهو مفسر في بعض الروايات بمن خرج على الإمام عليه السلام فمن اضطر غير باغ ولا عادل الباغي من خرج على الإمام عليه السلام يخرج عمل الكلام عن السيد و اما الباغي بمعنى الطالب الباغي بمعنى الطلب من البغيه الباغي باغ السيد فمعلوم ان المراد به طالب السيد و الا لا معنى ان يقال الظالم ظالم السيد ما معنى ظالم السيد لا معنى له الباغي باغ السيد اي طالب السيد ليس في هذا دلالة على تحريم هذا العمل مجرد ذكره في سياق السارق أن الباغي والسارق بل لا يجوز لهما أكل الميتة مع الاضطرار لا دلالة فيها على التحريم ومعلوم بل بديهي لا معلوم أن ليس كل سفر محرم لا يجوز فيها أكل الميتة وكل من يرتكب محرما لا يجوز له أكل الميتة فقط هذا تخصيص تعبدي وإلا فالسارق وغير نفرض قاتل النفس إذا خرج لقتل نفس ليس بسارق أعزم من السرقة جزمان ومع ذلك لو اضطر إلى أكل الميتة يجوز له ذلك أو لو فرضنا ذهب إلى شراء خمر مثلا سافر فاضطر إلى أكل الميتة يجوز له ذلك وهكذا ليس كل سفر حرامين وكل من يرتكب محرما لا يجوز له أكل الميتة بالاضطرار هذا حكم خاص بالموضوعين فالمستفاد من الآية المباركة أن طالب السيد ومن خرج إلى السيد إذا اضطر إلى ذلك إلى أكل لحم الميتة لا يجوز له ذلك حكم تعبدي ولا يستكشف من ذلك الحرمة بل لا إشعار فيه أيضا که وین کالا ذکر المحق و الحمدانی قدس الله نفسه ان فیه اشعاره فهذه الرمایه تسقط عن الدلاله الرمایه الثانیه ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن الحسن و غیره عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن ابن بکیر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتسيد اليوم واليومين والثلاثة أي يقصر الصلاة قال عليه السلام لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التسيد فإن السيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه سير السيد السفر إلى السيد مسير باطل فلا تقصر فيه الصلاة يعلم من ذلك أن عدم قصر الصلاة ليس حكما تعبديا للسيد بما أنه سفر سيد وإن كان جائزا بل من جهة أنه باطل وظاهر أنه باطل وإلا البطلان في الفعل الخارجي لا معنى له البطلان يكون في العقود والإيقاعات البطلان في مقابل الحق في مقابل غير الثابت يعني لم يثبت في الشريعة المقدسة ولم يرخص فيه الشارع فهو سير باطل أي ليس بحقين ليس بجائزين لا بأس بدلالة هذه الرواية على تحريم السيد سفر السيد سيد اللهوي وأنه أمر باطل ولذلك لا يقصر الصلاة فعدم التقصير ليس لخصوصية في السيد بل لأجل أنه باطل و سفرون سفرون محرم الدلاله واضح علی الظاهر ولیکن سند ضعیفون فإن فی سند روایت سهل بن زیاد و سهل بن زیاد لم یوثق یعنی لم تثبت وثاقت او فلعجل ذالک لا یمکن الاستدلال بهذه الروایه. الروایت الثانیه موثق ثالثه موثقت عبید بن زراره روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السيد أي يقصر أو يتم؟ قال عليه السلام يتم لأنه ليس بمسير حقين. هذه الروايات تامة سندا ودلالتان. الظاهر من هذه الروايات أن سفر السيد لا لأجل أنه سفر السيد فقط بهذا العنوان، يعني تخصيص في دليل سفر بعنوان أنه سيد، بل صريح الرواية أن الإتمام لأنه ليس بمسير عقين، أي ليس بمسير جائز، وإلا لو كان السيد جائزا ومباحا لماذا لا يكون مسير حقين كسائر الأسفار؟ يسافر لغاية جائزة ولغاية مباحة. ولا أدري كيف عبر المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالإشعار في هذه الرواية أنه يشعر هذه بعضه الدلالة حسب الظاهر لأنه ليس بمسيرها. هذا التعليل كالصريح في أن السيد الذي يتم الصلاة المسافر يتم الصلاة فيه لا لموضوعية السير بل لأنه ليس بمسير حق، فموضوع الحكم وهو القصد مسير حق وهذا ليس بمسير حق، يعني ليس بسير مرخص فيه وليس بسفر سائق، فهذه الموثقة تدل على الحرمة ولا بعد في هذا الالتزام. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن السيد المقدس البغدادي استبعد ما ليس ببعيدين، والصحيح كما ذكره لا بعد في الالتزام بذلك. أي مانع من الالتزام بأن السيد اللهوي حرام وسائر أقسام اللهو جائزون، السفر للتنزه لهوان لغير ذلك لهوان أحكام تعبدية، لا بعد في هذا التفكيك بالضرورة والإجماع والسيرة، سائر أقسام اللهو ليس بحرامين، يخرج إلى التنزه في الصحراء في البحر في البر في البساتين، لا قصد له إلا تفريح النفس، هذا جائز جزما، خصوص ذلك خصوص السيد اللهوي بمقتضى هذه الروايات حرام. ولا يبعد أو من المحتمل بل أن يكون الفارق أن قتل الحيوان غير الموزي بلا سبب من دون داع أقلائي إلى ذلك، لعل هذا مبغوظ عند الله تعالى لا يرضى بذلك فيكون هذا محرما. قم يمكن أن يستفيد به شخص آخر غير السائد، هو يسيده لقوته أو قوت عائلته أو للتجارة، فلا بعد في هذا الالتزام، يعني التفكيك بين السفر للسيد اللهوي أو السفر للهو آخر غير السيد كالتنزه بألف البساتين أو الجبال أو البهار وغير ذلك، التفرقة غير بعيدة، واستبعاد السيد قدس الله نفسه المقدس البغدادي كما ذكره صاحب الجواهر استبعاد لأمر غير بعيد لا مانع من ذلك. فالظاهر أن ما ذكره المشهور من حرمة هذا السفر والدخول ذلك تحت سفر المعصية هذا هو الصحيح، هذا هو السيد الله. وأما ما يكون لقوت نفسه ولقوت عياله أو ما يهمه أمره من الزيوف وغير الزيوف مثلا أقربائه جيرانه، هؤلاء الأشخاص هذا لا إشكال في جوازه ولم يستشكل فيه أحد أن هذا السيد جائز، بل صريح الآية المباركة جوازه أحل لكم سيد البر والبحر وطعامه حل لكم، السيد حلال وطعامه بل حلال وأكله حلال، والروايات إلى ما شاء الله في السيد. بله في السيد بالكلاب، السيد بغير الكلاب، بله الرواية باب السيد وزر باب في أبواب المتعددة في الفقه، هذا مما لا إشكال في جوازه، كما لا إشكال في سحب تكفير الصلاة، وكذلك الإفطار سفر سائر، ويدلنا على ذلك وإن كانت جملة من الروايات مطلقة كقوله عليه السلام في شيخ حماد الباغي باغ السيد ومطلق ولو كان لقوت نفسه ولعياله قال لا يقصر فيهم الصلاة، وكذلك صحيحة عمار بن مروان التي تكلمنا فيه قال من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سافر أو يسافر إلى سيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله إلى آخر الرماية مطلقة، فجملة من الرمايات مطلقة، إلا أن عدة من الرمايات التي منها موثقة عبيد بن زرارة التي ذكرناها الآن ذكر في هذه الرماية أن السيد إنما يحكم فيه بإتمام الصلاة لأنه ليس بمسير حق بهذا التعليل، والتعليل يخصص لا محالة كما أنه يعمم يخصص، فيعلم أن السيد الذي ليس بمسير حق هو الذي يتم المسافر فيه الصلاة، وأما إذا كان سيرا حقا مسير حق أمرا سائغا جائزا أهل الله سبحانه في كتابه، وكذلك المعصومون سلام الله عليهم في الروايات حكموا به لذلك لماذا يتم الصلاة ويصوم مع أنه مسير حق، وكذلك غير ذلك من الروايات، الروايات متعددة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب السند صحيح عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر حسن بن علي بن فزال عن عباس بن عامر عن عبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته أمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزات والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من ثلاثة يعني يخرج للسيد أم لا يقصر؟ قال عليه السلام إنما خرج في لهو لا يقصر، إنما خرج في لهو يحصر سلام الله عليه حيث إن خروجه من جهة الله لذا لا يقصر، فتكون هذه الرواية المعتبرة أيضا مقيدة لتلك الإطلاقات، وأيضا ورد التقييد في كلامه سلام الله عليه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد وهو السكوني الثقة عن جعفر عن أبيه قال سبعة لا يقصرون الصلاة، ذكر سلام الله عليه في جملتهم والرجل يطلب السيد يريد به لهو الدنيا. ذكرنا مرارا أن مفهوم الوعس وإن كان لا نلتزم به إلا أن التقييد في كلامه سلام الله عليه يدل على أن الحكم لم يثبت للمطلق وإلا لكان لغوا، فقوله عليه السلام أخذ القيد في كلامه السيد يريد به لهو الدنيا يدل على أن الحكم غير ثابت للمطلق، والحكم إذن لا إشكال فيه، ويؤيد ذلك بعد التسالم وبعد التقييد في الروايات يؤيده مرسلة محمد بن عمران القمي التصريح فيه قال قلت له الرجل يخرج إلى السيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم، فقال عليه السلام إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر. في هذه الرواية سرها بأنه إذا خرج لقوت نفسه وقوت عياله يقصر في صلاته، هذا أيضا مؤيد فالحكم ما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في القسم الوسط وهو ما إذا خرج إلى سيد لا لهوا ولا لحاجته إلى السيد في الانتفاع بنفسه بل يريد به التجارة يبيعه وينتفع بثمنه، هل هنا يحكم بالتمام بل والصوم أو يحكم بالتقصير والإفطار أو يفصل بين الصلاة والصوم فيحكم في الصلاة بالإتمام وفي الصوم بالإفطار. بل فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان السفر لأجل السيد، وقلنا إن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون السيد سيدا لهويا ليس له غرض من هذا السيد إلا اللهو وتفريح النفس، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك ولا خلاف في أنه يتم صلاته ويصوم إذا كان صوم واجبا كما إذا كان في شهر رمضان. وهل إن هذا السفر محرم لأجل حرمة غايته وهو السيد، أو أنه ليس بحرام تقدم الكلام فيه. وأما إذا كان السفر لقوت نفسه أو عائلته أو من يهمه أمره من زيفه ونحو ذلك، أيضا الظاهر أنه لا خلاف في أن حكمه القصر والإفطار في السفر، فإن السفر سائغ مباح، بل قد يكون راجحا، بل قد يكون واجبا، كما إذا توقف حفظ نفسه أو الإنفاق على عائلته توقف على السيد، فلا بد له من السيد لأجل قوت نفسه أو عائلته. هذا أيضا مما لا خلاف فيه، وأنه يجري عليه أحكام السفر من قصر الصلاة والإفطار. إنما الكلام فيما إذا كان السيد لأجل التجارة، يعني ينتفع بثمن السيد ولا ينتفع بنفس السيد، ليس لقوته بعائلته، وإنما هو تجارة يتجر بذلك كسائر التجارات، فيربح فيزيد في ماليته. هل يكون هذا محكوما بالقتل في الصلاة وكذلك يفطر، أو أنه يتم صلاته ويصوم، أو تفصيل؟ أما مسألة إتمام الصلاة والصوم فلا قائل به أبدا، لم ينقل له قائل أنه يتم صلاته ولا يفطر، بل يصوم، يعني حكمه حكم السيد لله. هذا لم ينقل له قائل بإن كان موجودا في عبارة الفقه الرزوي، ولكنه لا يعتنى به على ما نبين. القائل به من فقهائنا غير موجود، يعني لم ينقل القول به من أحد، ولكن نقل التفصيل بين الصلاة والصوم، أنه بالنسبة إلى الصلاة يتم صلاته وبالنسبة إلى الصوم يفطر. وقد نقل في كتاب المقترف العلامة، نقل هذا القول بالتفصيل، نقله عن الشيخ في النهاية والمبسوط، ونقله عن الشيخ المفيد، وعن علي بن بابويه والد الصدوق، وعن ابن البراج، وعن ابن حمزة، وكذلك ذهب إليه ابن إدريس الذي هو متأخر عن الشيخ، أيضا نقله في المختلف عن ابن إدريس. هؤلاء من الأكابر ذهبوا إلى التفصيل بين الصلاة والصوم، فقالوا بأن صلاته تامة ولكن بالنسبة إلى الصوم يفطر. ونقل القول بالتقصير في الصلاة وفي الصوم، نقله أيضا عن جماعة منهم السيد المرتضى قدس الله نفسه وابن أبي عقيل وثلاث، حيث إنهم قالوا أن كل سفر مباح، المسافر يقصر صلاته
و یفتر و لم یفرقو بین السید و غیر السید، کل سفر مباح لعجل السید او لغیر السید. حالا بلتزمو به تقصیر فی چلیه ما ها کذا نقل فی المختلف العلامه انهم، فمن ذالک یعلم انه لا اجماع فی المسئله بل المسألة خلافية ولو فرضنا أن القائل بالتفصيل في القدماء أكثر من القائل بعدم التفصيل. ثم نقل في كتاب المختلف عن ابن إدريس أنه قال روى أصحابنا بأجمعهم، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم صلاته إذا كان السفر للتجارة يتم صلاته ولكنه يفطر، رواه الأصحاب بأجمعهم. ونقل عن الشيخ قدس الله نفسه أنه قال في كتاب المبسوط روى أصحابنا أنه يتم ولكنه يفطر، فتفصيل بين الصلاة والصوم. هكذا نقل العلامة قدس الله نفسه. أجسم ويسوم تفصيل يتم ويفطر، يعني بالنسبة إلى الصوم يفطر لكن بالنسبة إلى الصلاة يفطر. هكذا روى العلامة قدس الله نفسه في كتاب المختلف. وقد تعرض في كتبه فيما رأيت في كتاب التهريف، في كتاب المنتهى، في كتاب المختلف، تعرض لهذه المسألة ونسب التفصيل إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإلى جماعتهم وإلى ابن إدريس، ولكنه تعرض للمسألة مفصلا في كتاب المختلف في المنتهى وفي التحرير تعرض لذلك لكن لا بهذا التفصيل. يقع الكلام هنا تارة في أن ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه روى أصحابنا التفصيل بين الصلاة والصوم، أنه يتم صلاته ولكن يفطر، بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الصوم حكمه حكم سائر الأسفار ولكن بالنسبة إلى الصلاة يتم. وكذلك ابن إدريس قال روى أصحابنا بأجمعهم، هل هذه رواية مرسلة حتى يبتني على النزاع وعلى الكلام المعروف في أن المرسلة إذا كانت مجبورة بعمل الأصحاب مثلا فتكون حجة، أو أنه ليست هناك رواية مرسلة أصلا؟ الظاهر أنه ليست هناك رواية مرسلة أصلا حتى يدنى أنها منجبرة بعمل المشهور أو غير منجبرة، وذلك فإن قول ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم أو قول الشيخ روى أصحابنا الجمع المهلا باللام، كيف يمكن نسبة رواية إلى الأصحاب بأجمعهم مع أنه لم يوجد لا في كتاب رواية ولا في كتاب استدلال؟ أين هذه الرواية التي رواها أصحابنا بأجمعهم؟ من هذا الراوي في أي كتاب موجود؟ فالرواية التي غير موجودة لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه كيف يمكن أن يقال روا أصحابنا بأجمعهم؟ يعني كذب واضح. روا أصحابنا بأجمعهم، أين رواه السيد المرتضى؟ الصدوق قدس الله نفسه أين رواه؟ الكليني أين رواه؟ نفس الشيخ الذي يقول روا أصحابنا أين رواه؟ في كتاب التهذيب أو الاستبزار أو في المبسوط أو في النهاية أو في الخلاف أو في كتب الأخر، أين موجود هذه الرواية؟ فقطعا ليست هناك رواية تدل على التفصيل أنه يتم في الصوم في الصلاة ولكنه يقصر في الصوم يعني يفطر، ليست هذه الرواية موجودة جزما. لأجل هذه القرينة أنه قال روى أصحابنا بأجمعهم، وكذلك الشيخ قدس الله نفسه يقول روى أصحابنا الجمع المهلا باللام، أين هذه الرواية التي بلي؟ لا أصحابنا جمع المزاف، الجمع المزاف يقولون يفيدنا الجمع المزاف. روى أصحابنا رواية لم توجد في كتابين، كيف يصف أن يقال روى أصحابنا؟ فنعوذ بالله يصبح هذا كذبا واضحا. الذي يظهر من العلامة قدس الله نفسه فإذا كان هنا مجال فيرجع إلى كتاب المبسوط الذي يظهر من المختلف أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وابن إدريس استدلوا بهذه الروايات الموجودة عندنا والموجودة في كتاب البسائط، بهذه الروايات التزموا بالتفسير لا برواية، ولذا يصح أن يقال ربا أصحابنا أو ربا أصحابنا بأجمعهم، لأن هذه الروايات موجودة في الكتب الأربعة ورباه جميع أصحابنا صحيح. استدل الشيخ قدس الله نفسه، هكذا يقول العلامة، يقول استدل الشيخ قدس الله نفسه بعدة روايات على هذا التفسير، منها رواية محمد بن عمران القمي الذي رواه عن بعض أصحابنا، سأل الإمام عليه السلام عن السيد عن السفر للسيد، فقال عليه السلام إن كان لقوته ولقوت عياله فيقصر في السلام ويفتر، بل وإن كان لغير ذلك وإلا فلا فزولا، كان فزولا ولا كرامته. فتمسك الشيخ هكذا يقول العلامة أن الشيخ استدل بهذه الرواية على أن السفر إذا لم يكن للقوت والعيال فلا يقصر فيه الصلاة، ومعلوم أن السفر للتجارة ليس بسفر للقوت والعيال، فيدخل في هذا الموضوع في موضوع أنه سفر لغير القوت والعيال، فمقتضى ذلك أنه يتم صلاته، لأن الإمام عليه السلام جعل التقصير معلقا على أن يكون السفر لقوته ولقوت عائلته، وإلا كان فزولا وحكمه القسم حكمه التمام، فإطلاق الرواية يقتضي التمام. لكن لم يتعرض العلامة قدس الله نفسه لجزء آخر، يعني لابد من تتميم ذلك، وهو أن الرواية في منطوقه ذكر القصر وذكر الإفطار، يقصر في صلاته ويفطر، فمفهومه أنه إذا كان للتجارة أو لله مثلا لا يقصر ولا يفطر بل يصوم أيضا، وهذا لا يقول به الشيخ. لابد من تتميم الاستدلال بأن يقال ذاك يسقط بالإجماع على الخلاف، لأن الإجماع قائم على أنه إذا قال في السفر للتجارة هنا غير مأمور بالصوم، فمن جهة الإجماع نرفع اليد في المفهوم بالنسبة إلى الصوم، مفهوم لا منطوق، منطوقه أنه إذا كان السفر لقوته ولقوت عائلته فيقصر في الصلاة ويفطر، وإلا فلا كان فزولا ولا كرامته. فالمفهوم وإن كان يدل على أنه عند عدم هذا عدم القيد، يعني إذا لم يكن السفر للقوت بل لقوت نفسه أو عائلته ولو كان للتجارة، حكمه أنه يتم صلاته ويصوم، لكن بالنسبة إلى الصوم نرفع اليد عن دلالة الرواية بالإجماع فيتم النتيجة، النتيجة أنه يتم صلاته ولكنه يفطر لأجل الإجماع، الإفطار لأجل الإجماع، إذ لا قائل بالصوم في سفر التجارة فيما إذا كان السفر للسيد من جهة التجارة، حينئذ يتم الاستدلال. فيصح للشيخ أن يقول ربا أصحابنا، أو يقول ابن إدريس ربا أصحابنا بأجمعهم، فإن هذه الرواية مروية في الكتب الأربعة فيصح ذلك. هذه إحدى الروايات التي ذكر العلامة أن الشيخ استدل بها على هذا التفسير، ولكن معلوم أن هذا الاستدلال غير تام. أما أولا فلأن الرواية ضعيفة، الرواية مرسلة، رواية محمد بن عمران القمي رواه عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام، فالرواية ضعيفة من جهة السند، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. وثانيا على تقدير أن السند كان تاما، فالرواية دلت على أنها تقصر يتم الصلاة، بل تقصر الصلاة إذا كان لقوت العائلة، ويفطر مفهومه أنه يتم الصلاة ويصوم، لا مانع من الالتزام بهذا المفهوم، ولكن نقيد هذا الإطلاق بالله تا كما استفدناه من موثقة عبيد وغير موثقة عبيد من أن السفر إذا كان للهو لا يجري في حكم الصلاة، يعني الملازمة بين الصوم والصلاة تبقى على حالها. نقيد هذا الإطلاق که کان فضولن ای کان لهون امرون زایدون فضولون من ما لایم بغن و تابه، فنقید هذا الاطلاق کل اطلاقات الفی اصل السید جن السید سفر السید ازا سافره یقصر الا ان یکون رجلا سافره الى سید کان مطلقا، کما ان ذالک المطلق قیدناه بسفر الله للتعليل في قوله عليه السلام لأنه ليس بمسيرة حق أو مسيرة باطل، لأنه مسيرة باطل. هذا التقييد في المقام أيضا موجود، غايته أن الرماية تدل بإطلاقها على أن السفر إذا لم يكن لقوت نفسه وعائلته يتم صلاته ويصوم، نبقي هذا الإطلاق يتم صلاته ويصوم يعني الملازمة بينهما بين الأمرين، ولكن مقيدا بما إذا كان لأجل الله لهوان، فلا موجب لأخذ جزء من الرواية وإلغاء جزء آخر. الجزء الآخر الذي قال وإلا فلا يعني لا يقصر ولا يفتر، بل نرفع اليد عن الجزء الآخر بلا مقتضي، بل نعمل بكل الجزئين في الرواية لا يقصر ولا يفتر، لكن فيما إذا كان السفر فزولا أي فيما إذا كان لهوا كما يدل عليه قوله عليه السلام ولا كرامة السفر للتجارة لماذا لا كرامة فيه، التجارة أمر مأمور بها، قاسم يستجر ويحصل المال بل لغاية من الغايات، أي نقص في حتى لا كرامة. فالاستدلال بهذه الرواية على التفصيل على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه الشيخ هذا الاستدلال ضعيف جدا، ولكن يتم قوله روى أصحابنا يصف ذلك، لأن هذه الرواية موجودة غاية الأمر أن الشيخ اعتقد أن هذه الرواية دالة على التفصيل، والصحيح أنها غير دالة على التفصيل. أيضا ذكر الشيخ العلامة قدس الله نفسه رواية عبيد بن زرارة التي ورد فيها التكسير في الصلاة أنه إذا كان العجل السيد لا يقصر يتم صلاته، هذه الرواية مطلقة وتدل ما كان السفر لقوت العيال ولقوت نفسه يخرج به رواية محمد عمران أو يخرج بالقطع الخارجي اليقيني بالإجماع اليقيني بل بالضرورة، فيبقى السفر لأجل التجارة داخلا تحت هذا الإطلاق إطلاق موثقة عبيد بن زرارة. العلامة قدس الله نفسه ناقش في هذه الرواية بضعف السند، فإن في سنده ابن بكير وهو فتحي، بل قبل لا نلتزم بذلك ثقة، الرواية من جهة السند لا نناقش فيها لأنها موثقة، ولكن من جهة الدلالة لا تدل الرواية على التفصيل الذي ذكره الشيخ، فإن زيل الرواية لأنه ليس بمسيرة حق يقيده بالله، التعليل المذكور في زيل هذه الرواية بله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السيد أي يقصر أو يتم لم يتعرض للصوم، قال عليه السلام يتم، فمسك بإطلاق قوله يتم، ولكن هذا الإطلاق لا يتم للتعليل لقوله عليه السلام لأنه ليس بمسير حق، واستدل يعني أيضا ذكر العلامة قدس الله نفسه أن الشيخ استدل برواية أخرى رواية ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتسيد اليوم واليومين والثلاثة أي يقصر الصلاة، قال له مطلق السيد إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ايضا قال ان هذه الروايه مطلقه اتمام الصلاه في السيد شامل للسيد للتجاره ايضا. وهذه الروايه ضعيفه السند اولا في سنده سهل بن زياد، وثانيا ايضا معلل لانه مسيره باطل. بله، لان فان التسيد مسير باطل لا تقصر الصلاه به. فهذه الروايات الثلاث التي ذكرها العلامة قدس الله نفسه وأن الشيخ استدل بهذه الروايات على التفسير لا يترك، لكن قوله قدس الله نفسه روى أصحابنا يترك، فإن الشيخ قدس الله نفسه تخيل أن هذه الروايات دالة على التفسير. بل ويزاد على ما ذكرناه من أن هذه الروايات لا دلالة فيها ما دل على الملازمة بين القصر والإفطار وبين الإفطار والقصر كلاهما. صحيحة معاوية وغير صحيحة معاوية، عدة روايات منها صحيحة معاوية عمار قال إذا أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت، بالتقديم والتأخير. أولا قال إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. هذه الرواية السيئة أثبتت الملازمة بين الأمرين أن كل مورد ثبت فيه الإفطار فيثبت فيه القصر، وكل مورد ثبت فيه القصر يثبت فيه الإفطار، إلا أن يدل دليل على التخصيص، وليس عندنا دليل على التخصيص. هذه الروايات غير قابلة، ولم يرد رواية كما ذكرنا لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه رواية تدل على التفصيل بين الأمرين. هذا في الروايات التي رواها أصحابنا. وأما الفقه الرذوي فهذه الرواية موجودة فيها، يعني تفصيل بين الصلاة والصوم، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
Hadi bakalım.